باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر عزرا الإصحاح الرابع الآية الأولى: ولما سمع أعداء يهوذا وبنيامين أن بني السبي يبنون هيكلا للرب إله إسرائيل، تقدموا إلى زربابل ورؤساء الآباء وقالوا لهم: نبني معكم لأننا نظيركم نطلب إلهكم. وله قد ذبحنا في أيام آسر حدون ملك أشور الذي أصعدنا إلى هنا. فقال لهم زربابل ويشوع بقية رؤساء أباء إسرائيل: ليس لكم ولنا أن نبني بيتا لإلهنا، ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل كما أمرنا الملك كورش ملك فارس. وكان شعب الأرض يرخون أيدي شعب يهوذا ويزعرونهم عن البناء، واستأجروا ضدهم مشيرين ليبطلوا مشورتهم كل أيام كورش ملك فارس وحتى ملك داريوس ملك فارس. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر عزرا. شفنا الإصحاح الأول قرار كورش بالرجوع من السبي، وفي الإصحاح الثاني شفنا الراجعون من السبي، وآخر حاجة اتكلمنا فيها الإصحاح الثالث شفنا بناء المذبح ووضع أساسات الهيكل. وكان الحال اللي فيه الشعب زي ما شفنا آخر مرة، كان كل الشعب فرحان. وبعد ما بنوا المذبح وحطوا أساسات الهيكل بدوا يستكملوا العمل في بناء الهيكل نفسه. ده كان الإصحاح الثالث. الإصحاح الرابع بتاع النهاردة إنه هذا الفرح أثار حسد الشيطان، فبدأ الشيطان يحرك أعوانه علشان يفسد هذا الفرح الروحي للشعب. وده أحبائي درس روحي، إنه على رأي ما قال بولس الرسول في رسالة كورنثوس: انفتح لي بابا عظيما فعال ويوجد معاندون كثيرون. إنه بولس كان قدامه باب مفتوح للكرازة، وعلى قد ما كان الباب دوت مفتوح على قد ما الشيطان عدو الخير حط معاندين كثيرين عشان يحاول يعطل العمل الروحي. هي دي عادة الشيطان تملي، كل ما يلاقي ان في عمل روحي، كل ما يلاقي ان في نفس سلكة بجدية في الطريق الروحي، بيحاول الشيطان بكل الوسائل ان يعطل هذه المسيرة وانه ينزع عن النفس ديت الفرح الروحي بتاعها. هنشوف الإصحاح دوت الحيل اللي بيستخدمها عدو الخير علشان يوقف المسيرة الروحية، عشان يعطل الفرح الروحي، عشان يعطل استكمال البناء الروحي للإنسان. بيستخدم حروب نفسية، بيستخدم شكاوي ضد القيادات، بيستخدم مرات العنف. وحنشوف انه في النهاية نجح الشيطان ولو لفترة ان يوقف العمل، وحنشوف حكمة ربنا من هذا الأمر. فالإصحاح الرابع نقدر نديله عنوان المقاومة وتوقف العمل. يقول في الآية الأولى: ولما سمع أعداء يهوذا وبنيامين أن بني السبي يبنون هيكلا للرب إله إسرائيل. أول سؤال هنا يجي: مين أعداء يهوذا وبنيامين؟ في نفس الإصحاح في الآية اللي بعد كده قال دول ناس أصعدهم ملك أشور ليسكنوا في الأرض. يبقى دي ترجعنا لسبي أشور. لما ملك أشور راح يسبي مملكة الشمال، رحل سكان المملكة وجاب سكان وثنيين علشان يسكنوا في مملكة الشمال. يقول في ملوك الثاني 7: وأتى ملك أشور بقوم من بابل وكوث وعوة وحماة وصفروايم، وأسكنهم في مدن السامرة عوضا عن بني إسرائيل. يبقى كانت طريقة مملكة أشور في احتلال البلدان انها ترحل جزء كبير من الشعب بتاع البلد وتجيب شعوب غريبة تسكن في الأرض علشان تضمن انه الأرض ديت مفيش فيها سكان وطنيين ممكن يعملوا ثورة ويهيجوا ضد أشور. فالكلام دوت كان حصل أيام سبي أشور. فالنهاردة الأعداء دول مين؟ دول هم خليط من أهل السامرة أو من مملكة الشمال عموما العشر أسباط مع الشعوب الوثنية اللي أتى بهم ملك أشور وأسكنهم في الأرض. هم دول اللي متسمين هنا أعداء يهوذا وبنيامين. طيب عملوا إيه الأعداء دول؟ راحوا لإسرائيل، أقصد بقى هنا إسرائيل أو اليهود اللي هو سبت يهوذا وسبت بنيامين، راح قالوا لهم في الآية 2 نبني معكم، أنتوا بتبنوا الهيكل إحنا هنشترك معكم في البناء، نبني معكم لأننا نظيركم نطلب إلهكم، إحنا زيكم، أنتوا بتعبدوا يهوى وإحنا بنعبده، ومش بس بنعبده، وله قد ذبحنا أيام آثر حدون ملك أشور الذي أصعدنا إلى هنا. تقولوا لي بقى الشعوب الوثنية ديت ذبحت ليهوى أيام آثر حدون ملك أشور؟ لما نرجع لسفر ملوك الثاني 17 نعرف القصة. إيه القصة؟ قلت لكم ملك أشور سبى بعض من مملكة الشمال وجاب بعض من الشعوب الوثنية وأسكنها في الأرض. لما جات الشعوب الوثنية دي سكنت في الأرض، يقول في ملوك الثاني 17 الآية 25 كان في ابتداء سكنهم هناك إنهم لم يتقوا الرب، فأرسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل منهم. الناس الوثنيين اللي جم دول كانوا ناس أشرار، فتأديب ربنا ليهم خلى السباع اللي موجودة في الأرض تهجم عليهم وتقتل منهم. فهم عللوا الموضوع ده في إيه؟ في ملوك الثاني 17 قالوا إنه لأنهم لا يعرفون قضاء إله الأرض فأرسل عليهم السباع لأنهم لا يعرفون قضاء إله الأرض. الشعوب الوثنية كانت تؤمن إن كل أرض ليها إله، فإحنا جينا سكننا في الأرض دية اللي هي مملكة الشمال، فقالوا بالتأكيد إن إحنا مش عارفين قضاء إله الأرض دية، فعلشان كده إله الأرض دي بيعاقبنا. بيعاقبنا بإيه؟ إنه خلى السباع تيجي تموتنا، فإحنا علشان نرضي إله الأرض دية اللي هو بحسب فكرهم يهوى احنا لازم نتعلم القضاء بتاعه، الوصايا والاحكام بتاعته. فراحوا بعتين لملك اشور قالوا له المشكله اللي عندنا، فيقول في ملوك الثاني 17 فامر ملك اشور قائلا ابعثوا الى هناك واحدا من الكهنه الذين سبيتوهم من هناك فيذهب ويسكن هناك ويعلمهم قضاء اله الارض. ملك اشور له نفس الفكره، قال خلاص يبقى اله الارض بتاعت اسرائيل مش راضي عن الناس اللي سكنه، فاحنا نجيب واحد من الكهنة اللي احنا سبناهم ونوديه يسكن هناك ويعلم السكان الوثنيين قضاء إله الأرض ديت. فجي كاهن من كهنة السامرة، طبعا اللي بتابع معانا قبل كده عارفين انه بعد المملكة ما انقسمت لمملكة الشمال ومملكة الجنوب، مملكة الشمال حادت تماما عن وصايا ربنا وأقاموا كهنة بفكرهم وعملوا أعياد بفكرهم أيام يا ربعام لما حصل الانقسام، فهو مش كاهن حقيقي للرب، لكن في النهاية أهو ده معتبر من كهنة السامرة. فراح ملك أشور راح بعت لهم كاهن من كهنة السامرة علشان يعلمهم قضاء يهوى. أصلا الكاهن دوت عبادته مش عبادة نقية، فكانت النتيجة يقول إنه في ملوك الثاني 17 الآية 33 كانوا يتقون الرب ويعبدون آلهتهم. هم بيؤمنوا بتعدد الآلهة، قالوا إحنا ناس وثنية بنعبد الآلهة الوثنية بتاعتنا. طب إحنا سكننا في الأرض دي، الأرض دي ليها إله، مين إلهها؟ يهوى. طب يهوى زعلان مننا عشان إحنا ما بننفذش القضاء بتاعه، أدينا هنعرف قضاءه يعني نعرف وصاياه ونعرف الذبايح اللي بترضيه. فبدوا يعبدوا يهوى كإله من ضمن الآلهة الوثنية اللي هم بيعبدوها. فعلشان كده جايين النهاردة، طبعا الكلام ده حصل من زمان خالص، من سبي أشور كان 722 قبل الميلاد، يقول نبني معكم لأننا نظيركم نطلب إلهكم وله قد ذبحنا أيام آثر حدون ملك أشور الذي أصعدنا إلى هناك. فإحنا بنعبد الإله يهوى بتاعكم، وإحنا سبق وقدمنا له ذبايح، فيبقى من حقنا إن إحنا نيجي نشترك معاكم في بناء الهيكل. نبني معكم لأننا نظيركم نطلب إلهكم. اولا هل انتوا تتفقوا معايا ان الناس ديت بيطلبوا اله العبرانيين زي ما يهوذا وبنيامين بيطلبوهم؟ طبعا لا، دول ناس اعتبروا يهوى اله من ضمن الهه وثنيه كثير، فدينا بنعبده في وسط الاله، لكن في نظر ربنا ديت ليست عباده لله اطلاقا. فكلام الناس اللي جايين دول كلام فيه مكر، لو قلنا حرفيا هم قدموا ذبائح ليهوه، هم فعلا حرفيا قدموا ذبائح ليهوه، لكن في حقيقة الأمر هذه الذبائح لا تقدم لله. في حقيقة الأمر أن دول ناس ليس عابدين حقيقيين لله بحسب عبادة ربنا الحق، فهما يعني في مكر، في أنصاف حقائق، في الكلام مش مستقيم، ودي الطريقة اللي الشيطان في البداية يحاول يعطل بيها، طريقة ماكرة، طريقة فيها نص الحقيقة. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول: أخاف كما خدعت الحية حواء بمكرها. لما الشيطان يجي يحارب بيجي بالمكر دوت، كلام يبدو في ظاهره أنه حقيقي لكنه نص الحقيقة، لكنه مش الحق كما أعلنه الله. أدي الطريقة اللي الشيطان بيدخل بيها. وبرهان كذب الناس دول أنه لما هيترفض دلوقتي الطلب بتاعهم في بناء الهيكل، لو هم فعلا صادقين في أمانة تجاه يهوه، طيب استبعدونا من العمل، والعمل بيتعمل والهيكل بيتبني، ما محبة بالله على قلبنا. لكن لا، دول لما استبعدونا من العمل بدينا نقاوم بناء الهيكل. يبقى ده يؤكد ان الناس دول وان كان بحسب الظاهر جايين في شكل يبدو ان هم اصدقاء، يبدو ان هم بيتعاونوا معانا، لكن في الحقيقة ده مكر من حيل الشيطان. ودي الطريقة الاولى اللي بيقاوم بها الشيطان، طريقة فيها خداع، طريقة فيها أنصاف الحقائق، طريقة يدخل بها الشيطان ما يحسس الإنسان إن في حاجة غلط. أتذكر لما كنا بنتكلم على موضوع روح الحق، قلت لكم إن الشيطان بيبث الأكاذيب بتاعته بصورة فيها مكر، مبادئ الإنسان بيتلقاها من الصغر، مبادئ الإنسان بيشوف إن المجتمع عايش بيها، مبادئ يمكن يكون بابا وماما ربوني عليها وأنا مش منتبه، وتأصلت هذه المبادئ داخل الواحد. ولما الواحد يتصرف يقول لك انا بتصرف يعني انا اتعلمت كده، ايه الغلط يعني؟ حتى هو ما بيجيش في ذهنه انه في حاجه غلط. ما يعني انت يعني 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 في وصيه وانا بعمل بخلاف الوصيه، لما بعمل خلاف الوصيه بحس ان انا غلط، لكن لا، ده انا مش حاسس خالص ان انا غلطان، انا بتصرف زي ما بابا وماما ربوني، زي ما الناس بتتربى، زي ما المجتمع سائد، وتكون كل ديت فيها أفكار إبليس لكن الإنسان مش حاسس. فده نوع من المكر، نوع من الـ 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 الخداع اللي الشيطان بيدخل بيه للإنسان. نبني معكم لأننا نظيركم نطلب إلهكم. طب إيه غرضكم؟ أنتوا من الأساس جايين ليه؟ دول أعوان الشيطان وجايين قالوا لو إحنا قدرنا ندخل في وسط الناس دول هنقدر نغلبهم. هزيمتهم من الداخل أسهل بكتير من المقاومة من بره. وده يعني أسلوب بيتبع الشيطان بصورة قوية جدا جدا جدا. إن الشيطان يقول إنه لما أنا أتسلل، على رأي ما قال القديس يهوذا في رسالته، دخل خنسة إناس، في ناس كده اتجسسوا ودخلوا في وسط الكنيسة، هم من يبانوا من ضمن شعب الكنيسة، فبالتالي الكلام اللي بيقولوه دول ناس من جوه الكنيسة، قال عنهم بولس إخوة كذبة، دول إخوة لينا يعني بحسب الظاهر، لكن في الحقيقة دول داخلين إيه؟ داخلين بمكر، داخلين خلسة، دول إخوة كذابين. طب إيه قصد الشيطان من أن يدس في وسط المؤمنين هذه النوعية اللي هي بحسب الظاهر تبان أنها مننا؟ عرايم قال عنها القديس يوحنا: منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا. هم كانوا في وسطينا، كانوا في وسطينا لكن هم في الحقيقة مش مننا. طب ليه الشيطان اهتم بالحتة دي؟ قال لما دخل الأعداء دول في وسطيهم وما يظهروش ان هم أعداء، دي هتحطم بصورة أقوى من ان انا أقاوم من الخارج. وهنا الخطورة يا أحبائي، انه الشيطان يجي في شكل الايه؟ في شكل الحي. زي ما بقول لكم مبادئ تبدو في ظاهرها انها روحيه تندرج تحت الامر دوت، اكاذيب الشيطان ينشرها وتشاع في وسط الاخوه وكثيرين يظنوا ان هو دوت الحق وهو أبعد تماما من الحق. موضوع دوت عمل الشيطان في الكنيسة، مش الكنيسة الأولى، ده عمله مع أبائنا الرسل. إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 21، ربنا يسوع لما ظهر بعد قيامته على بحر طبرية واصطادوا السمك 153 سمكة، وقعد ربنا يسوع مع بطرس ودار الحوار أتحبني، وفي الآخر قال له اتبعني. فمين سمع كلمة اتبعني؟ يوحنا، فتبع السيد. فبطرس التفت وشاف يوحنا بيتبع، فقال لسيدنا وهذا ما له، انت قلت لي انا حموت ازاي؟ متى شخت تمد يدك واخر يمنطقك واخذك حيث لا تشاء. طب انا عرفت الموت اللي انا حموتها، حموت وانا فرد ايدي، طب دوت حيموت ازاي؟ وهذا ما له. فرد عليه ربنا يسوع قال له ان كنت اشاء ان يبقى حتى اجيء فماذا لك؟ اتبعني انت. انت مالك؟ انت بتسال عليه؟ لك شعبي، خليك في نفسك. ربنا يسوع قال إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. يقول معلمنا القديس يوحنا فزاع هذا القول بين الإخوة أن ذاك التلميذ لا يموت، في حين أن يسوع ما قالش أن ذاك التلميذ لا يموت، يسوع قال إن كنت أشاء أن يبقى. طبعا أنا مدرك أن ده خطأ شاع بين الإخوة غير مقصود، غير مقصود، هو عدم فهم دقيق لكلمة المسيح، وشاع القول ده بين الإخوة، وبقى دوت السائد في وسط التلامذة يوحنا مش هيموت، وبيتناقلوها من فرد الفرد إن يسوع قال يوحنا مش هيموت. أنا مش عايز أقول إن دول إخوة كذبة، لكن أنا عايز أدي مثال إزاي فعلا إن ممكن يشاع قول ويشاع بين المؤمنين لدرجة إن الكل يظن إنه هذا القول قول حق، لكن يسوع لم يقل ذلك. طب ده حصل بسلامة نية، ده حصل بسلامة نية، لكن الإخوة الكذبة بقى يشيعوا أقوال كاذبة بين الإخوة لدرجة إن الكل يظن إن هو ده التعليم الصح وهو ده الكلام المظبوط، مع إن يسوع لم يقل هكذا. المثل اللي أنا جبته ما بقولش إن إخوة كذبة دخلوا أشاعوا هذا الخبر، قلت ده فهم خاطئ، عدم تدقيق لقول يسوع، بس كانت نتيجته إن قول شاع بين الإخوة، بقى ده السائد، كل المؤمنين والأباء الرسل تسأل إيه؟ قال لك لا يوحنا ده مش حيموت، ده يسوع قال إن يوحنا حيفضل عايش لغاية ما المسيح يجي، مع إن يسوع لم يقل هكذا. أهو على مثال ده بقى إخوة كذبة يدخلوا في وسط الكنيس يقولوا أخبار كاذبة وتشاع وسط المؤمنين إنه ده السائد، إنه ده الصح، وتكون مش أفكار ربنا، تعمل إيه؟ تحطم المؤمنين من الداخل. أدي خطة الشيطان، نبني معكم لأننا نظيركم نطلب إلهكم، إحنا منكم، إحنا عايزين ندخل في وسطيكم. طب داخلين فستين عشان بتحبونا؟ قال الشيطان لا، دول أنا هدخلهم خلسة، دول أنا حدثهم في وسط المؤمنين، دول حيصيروا إخوة كذبة في وسط الكنيس، وبيهم أحطم الآخرين. أدي الخطة، أدي المكر، أدي الحية، أدي تلون وزيف إبليس. نبني معكم لأننا نظيركم نطلب إلهكم. على مدار العصور يا أحبائي الشيطان يتلون بهذا الشكل بألوان كثير، ناس مش مننا، ناس مش مؤمنين، يظهروا محبة كاذبة للمؤمنين، يظهروا ولاء كاذب للمؤمنين عشان تتفتح لهم الأبواب ويدخلوا يندسوا في وسط المؤمنين. ممكن يكونوا إخوة، يعني يكون لهم نفس الإيمان لكن مسلمين حياتهم في إيدين الشيطان فهم إخوة كذب. ممكن يكونوا بيراءوا بيمثلوا وبيدعوا أن هم إخوة وداخلين والمؤمنين مخدوعين فيهم. ما انساش أن في تاريخ الكنيسة في واحد قاتل في التاريخ، قاتل غير مسيحي، وادعى ان هو مسيحي ودخل الدير وصار راهب جوه الدير علشان يهرب من حكم قضاء بسبب ان هو كان قاتل بر. وبيعملوا له اسطوره في الادب الشعبي وعاملينه بطل. كذبه كبيره. وللاسف اللي كانوا موجودين في ذلك الحين لم يدركوا مكر هذا الانسان. يعني الشيطان بيعمل الحكايه دي على مدار العصور. افكار شعبنا الاخوه يدعوا ان هم منا وهم لا يمتوا للمسيحيه بصله. اخوه لهم اسم انهم مسيحيين لكن في السلوك وفي الحياه غير مسيحيين، يندسوا في وسط الاخوه، يفسدوا افكار الاخوه، يسببوا دمار من الداخل. دي ايه ده؟ ده المكر بتاع الشيطان. او يبقوا اعداء معروفين للكنيسه لكن يدعوا مصالحه الكنيسه. الكنيسه عايزه تبني كنيسه مثلا، تبني مبنى كنسي، يدعي امثال هؤلاء ان هم في صداقه ما بينهم وبين قيادات الكنيسه. احنا بنأيدكم في بناء الكنيسه لكن حرصا عليكم، احنا شايفين الفتره ديت الاحوال مش قد كده، احنا سمعنا ان في ترتيب معين، استنوا شويه واحنا هنقول لكم الوقت المناسب اللي تبنوا فيه، ولا اقفلوا الكنيسه اللي اتفتحت ديت لان شايفين الوضع فيه خطر، احنا خايفين عليكم تتقفل مؤقتا واحنا نيجي في وقت هنقول لكم افتحوها. وطبعا كل ده كذب. وتحيا الكنيسة بهذه الأكاذيب لناس يظهروا ولاء للكنيسة وهم خادعين وماكرين. الحية بتدخل. نبني معكم لأننا نظيركم نطلب إلهكم. طيب أنا سبقت بمواقف مخزية تجاه هؤلاء الإخوة الكذبة، لكن الموقف الشامخ بتاع زربابل، انخدع زربابل والرؤساء في الخدعة ديت. بصوا الآية 3، فقال لهم زربابل ويشوع وبقية رؤوس أباء إسرائيل، ليس لكم ولنا أن نبني بيتا لإلهنا، ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل كما أمرنا الملك كورش ملك فارس. رد يا أحبائي في منتهى الحكمة وفي الوقت نفسه ما فيهوش تجريح. ليس لكم ولنا أن نبني بيتا لإلهنا. ما قالهمش لا ده أنتم مكرين، لكن زربابل فاهم، رؤساء اليهود فاهمين. بس الحكمة، الجواب اللين، كونوا حكماء. تقولي لي طيب ما هو دول في يعني بحسب الظاهر ده في دهاء وهنا في دهاء، اقول لك لا. ايه الفرق بين الدهاء وبين الحكمه؟ الدهاء يمكر لاجل انه ينتقم، لاجل انه يمتلك، لاجل انه يحطم، لكن داخل بدهاء. لكن الحكمه اللي تنجي نفسها ولا تؤذي الاخرين. الدهاء ده داخل لاذي، ده داخل لمكاسب خاصه، ده داخل عشان يحطم لكن له صورة التقوى. أما الحكمة لا، الحكمة دي بتنجي نفسها. كونوا حكماء كالحياة، الحياة تحمي راس حتى لو جسمها كله تقطع مش مهم، لكن الراس نحافظ عليه. ليه؟ لأن دي الحياة. فالحكمة بتنجي نفسها من الأذية، لذلك ربطها المسيح ببساطة الحمام. يبقى عندكم حكمة تنجوا بيها نفسها، مش حكمة تمكروا بيها على الآخرين. ما تبقاش حكمة هنا، بقى تبقى دهاء، تبقى مكر، تبقى حكمة شيطانية نفسانية. فزربابل له الحكمة الإلهية، ما جرحش الناس دول. لا انتوا مكرين، طب انتوا تدخلوا فستون عشان تحطمونا. لا لا ما قالش الكلام ده، بس هو فاهم دي. طب يقولها لهم ازاي؟ ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إلهنا، ليس لكم ولنا أن نبني بيتا لإلهنا. نمرة 2، ده أمر الملك كورش. الملك كورش لما رجعنا من السبي قال إن إحنا اللي نبني الهيكل. برضو حتة حلوة من زربابل ومن يشوع رئيس الكهنة ومن بقية الرؤساء. بقية صغيرة، حبة صغيرين لكن فيهم تقوى، قدروا ينجوا من فخ إبليس. في حين أن إسرائيل لما كان في أوج مجده أيام يشوع، في يشوع 9، جالهم الشيطان بذات الحيلة، حيلة الحية، أن يدخل في وسط المؤمنين للتحطيم. للأسف يشوع والرؤساء انخدعوا، وهذه البقية الصغيرة الضعيفة لم تنخدع. لما قالوا الجبهونيين قالوا له من أرض بعيدة جئنا، هذا خبزنا تزودناه ساخنا يوم خروجنا من أرضنا، احنا جايين نعمل حلف معاكم، انخدع يشوع. لكن هنا زربابل لم ينخدع، ليس لكم ولنا أن نبني بيتا لإلهنا ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل. أيضا حكمة زربابل إن في مساعدات من الآخرين تقبل ومساعدات لا تقبل. إحنا قبلنا مساعدة الصيدونيين والسوريين في المرة اللي فاتت وإحنا بنمدي الهيكل، خدنا منهم خشب وخدنا منهم حجارة. ففي مساعدات من الذين هم من الخارج تقبل وفي مساعدات لا تقبل. هنا الذهن الذي له الحكم، في حاجات تتقبل لكن ممكن يكون لها نفس الشكل لكنها لا تقبل. ليه؟ لأنه دي فيها خداع، دول عايزين يندسوا في وسطنا لغرض سيء في نفوسهم. فزربابل بالحكمة قبل دي ورفض دي. طب المقياس، المقياس أقول لك أحبائي، في مبادئ روحية لا تقبل المناقشة، والمبادئ الروحية دي إن إحنا سلكنا فيها حنأمن غدر الحي، حنأمن غدر الحي. مبدأ نمرة واحد إن هناك انفصال، هناك سور بين الكنيسة وبين العالم. نهار ما يكونش فيه انفصال المكر ده يضحك بيه على الكنيسة. لما تقدم مشورة أو طلب أو ما يبدو أنه فيه مساعدة، سؤال، هل هذا الأمر سيظل هناك فاصل ما بين المؤمنين وغير المؤمنين ولا الحكاية هتمتزج في بعضيها؟ لا، الحكاية هتمتزج في بعضيها، يبقى ديت لا، لأنه عندنا وصية صريحة بتقول أي شركة للنور مع الظلمة. فيبقى لما أقبل مبدأ ولما أقبل فكرة أحط المقياس ده الأولاني، هل الفكرة دي لو قبلتها هل ديت ستبقي السور بين المؤمنين وغير المؤمنين ولا هتختلط الأمور ببعضها؟ إن اختلطت الأمور ببعضها يبقى الفكرة ديت حتى ولو انبدت في ظاهرها إنها خير لا ما تنفعش. الأمر الثاني، الأمر الثاني إن الأمور الداخلية للمؤمنين لا يجب أن تطرح خارج أسوار الكنيسة، ده مبدأ روحي. وإن إحنا تسهلنا في هذه المبادئ فما نزعلش لما نلاقي الحية بتطل برؤوسها من داخل مذابح الكنائس. ليه؟ إحنا شلنا السور، إحنا شلنا السور، لم يعد هناك فاصل. أمور الكنيسة تظل داخل أسوار الكنيسة ولا تخرج إلى خارجها. نهار ما تخرج بره يبقى ده مبدأ روحي غلط، لأنه الكتاب صريح لا تطرحوا دراركم قدام الخنازير، لا تطرحوا دراركم قدام الخنازير. يبقى ما يخص الكنيسة لابد أن يعالج داخل دائرة الكنيسة ما يخرجش بره. أكتر يوم أبقى في منتهى الغبطة وفي منتهى الفرح لما ألف على وسائل الإعلام وما جتش أي خبر عن الكنيسة، أبقى اليوم ده في منتهى السعادة والفرح. لكن نهار ما لاقي أخبار الكنيسة بتملأ الجرائد ينقبض قلبي، أفرح أوي اليوم اللي ما لاقيش ولا خبر عن الكنيسة. لكن لما إحنا نزيع ما في الداخل، فين السور؟ ما بقاش في سور، ادينا للحية فرصة انها تدخل، ما بقالش فيه حاجز. لدرجة انه في هذه الايام صار مبدأ، مبدأ ومبدأ شيطاني، قال لك ما سبب الاضطرابات اللي بتحصل؟ قال قال لك سبب الاضطرابات إن هذه الجماعة منغلقة على بعضها، فالآخر لا يعلم من هي هذه الجماعة. طب العلاج إن إحنا نعلن من هذه الجماعة، بيعملوا إيه من جوة، حياتهم إزاي، سلوكياتهم إزاي، علشان ينتفي سر مخاوف الأغلبية من الأقلية. مبدأ شيطاني، وللأسف للأسف مين منتبه؟ يا أحباء الكنيسة، أعلن عن فم سيدنا له كل المجد، هؤلاء ليسوا من العالم، شعب يسكن وحده ومع الشعوب لا يحسب. دي كنيسة، لما تخالف الكنيسة هذا السلوك ما نزعلش بقى أن الحية بتدخل لأعماق الأقداس داخل الكنيسة. مين اللي دخلها؟ زربابل كان حكيم، واقف في المرصاد، لا أمورنا دي جوه، تطلعش بره، تطلعش بره. أحبائي أنا موجوع، أنا موجوع من ما سببناه لأنفسنا بعدم حكمة روحية، بعدم تمسكنا بوسيط ربنا. أما حكمة زربابل وحكمة يشوع وبقية الرؤساء، لا، نقبل منكم بعض الأمور. ما احنا قبلنا من الصيدونيين والسوريين، قبلنا منهم، لكن في أمور أخرى لا، ما نقبلها. ليس لكم ولنا أن نبني بيتا لإلهنا، ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل. فده مكر الشيطان، أنا أدخل فوستيهم، أنا أدخل فوستيهم، وأنا فوستيهم أعرف أحطمهم. وده اللي بيعمله الشيطان، أمور توجع القلب. كيف تغلغل الشيطان وبقوة داخل كل ركن من أركان شعب الله. فين السور؟ فين السور؟ شعب يسكن وحده ومع الشعوب لا يحسب، ليسوا من العالم، بل أنا اخترتهم من العالم. لا، احنا عايزين نمتزق بالعالم، عايزين يبقى لنا حقوق زي حقوق العالم، عايزين تبقى لنا صفحة في الجرائد، أخبارنا تتقال زي ما أخبار الناس بتتقال. طب ما احنا اللي دخلنا الحية جوه، والنهاردة بنشتكي. شتكي ليه؟ مش احنا السبب؟ فقال لهم زربابل الحكيم ويشوع رئيس الكهنة الأكثر حكمة وبقية رؤساء أباء إسرائيل الشيوخ الحكماء الفطنين، ليس لكم ولنا أن نبني بيتا لإلهنا، ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل. طب لما انكشفت الخدعة اتغاظوا، لما انكشفت الخدعة اتغاظوا، ما هم داخلين بالمكر دوت. قال لك نضحك عليهم زي ما ضحكنا عليهم أيام يشوع. لقوا زربابل ويشوع ورؤساء الشيوخ ايه، ناس حكيمة، ناس متمسكة بالوصية، فتقلبوا للضد. في الآية 4، وكان شعب الأرض يرخون أيدي شعب يهوذا ويزعرونهم عن البناء. راحوا مغيرين الخطة بقى، سقط القناع. لما فشل أسلوب الحية جبا أسلوب الأسد، لما لقى أن في ناس حكماء تفطنت وقطعت رأس الحية، فجبا استخدم الأسلوب الثاني، أسلوب الهجوم المباشر. وكان شعب الأرض يرخون أيدي شعب يهوذا ويزعرونهم عن البناء. الشيطان تملي يجي بشكلين، يجي بشكل الحية ويجي بشكل الأسد. هو زي إبليس عدوكم يقول كأسد زائر. الأول يجي بشكل الحية، لو الحكماء تفطنوا يروح مغير الإيه؟ مغير الخطة بتاعته. وانا احبائي نتعجب ان المقاومه جايه من مين؟ مش جايه من الفرس الوثنيين، دول وثنيين صرف، وثنيين وثنيين، مش دول اللي بيقاوموا شعب الله. امال مين اللي بيقاوم شعب الله؟ اللي ليهم انصاف المعرفه، اللي بيدعوا ان بيعرفوا يهوه وان بيعبدوا يهوه. عجب، هو ليس عجب، لكن هو ده اسلوب الشيطان. بس هي 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 غسيل للعينين يا احبائي، يشير عليك أن تشتري مني كحل وتكحل عينيك. الكحل ده يخلي العين كده تشوف كويس، في زمان العيال الصغيرين كانت تيتا تجيب كحل كده وتكحل عينيهم طول عشان تقوي النظر. طبعا ما اعرفش مدى صحه يعرفش الكحل كانوا ده بيعملوه من ايه يعني، بس انا افتكر كويس قوي كده واحنا صغيرين. لكن في النهايه ايه الكحل اللي بيكحل العينين دوت؟ كلمه الله. فكلمه ربنا بتغسل العين. يبقى المقاومه نمره واحد بالحيله بالمكر اسلوب الحيه. طب لما فشل اسلوب الحيه جبال الاسلوب الثاني التخويف. وكان شعب الأرض يرخون أيدي شعب يهوذا ويزعرونهم عن البناء. بدوا يشيعوا مخاوف في وسط الناس، انتوا كده هتغضبوا الملك، ده اللي انتوا بتعملوه ده ضد الدولة، ده كده انتوا بتعملوا حاجة ضد القانون، ازاي تعمل كده؟ ده انا سامع ان الملك غضبان عليكم، ده انا سامع ان حاملوا يسووا فيكم. وكان شعب الأرض يرخون، دول بيبنوا ودول بيبوظوا أعصابهم، يرخون أيدي شعب يهوذا ويزعرونهم، خلوا فيهم زعر إنهم يكملوا البناء. طيب الخطة الأولى بتاعت الشيطان الحية، وعرفنا إيه العلاج. العلاج كلمة الله، مبادئ الله الروحية، ما فيش فيها فصال، نحيد عنها نسقط. زي ما عرفنا مبدأ السور، مبدأ الانفصال، مبدأ أي شركة للنور مع الضلمة، مبدأ أمورنا الداخلية لا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير، لا تلقوا القدس للكلاب. مبدأ من المبادئ الروحية إن ربنا قبل ما ينزل لعمل الشخص ينزل للشخص نفسه. يعني دول جايين العمل اللي في الظاهر إيه؟ إن إحنا هنبني معاكم، لكن حقيقة الشخص إيه؟ لا ده إنسان غير تقي، لا يبقى يرفض، يبقى يرفض. طب ده بيعمل عمل خير للكنيسة؟ لا يا عزيزي، ربنا بيبص إزاي؟ يقول الكتاب نظر الله إلى هابيل وقربانه وأما إلى قايين وقربانه فلم ينظر. يبقى مبدأ ربنا بيبص للشخص الأول، شخص تقي يبقى التقدمة بتاعته مقبولة، طب شخص غير تقي لا التقدمة مش مقبول. فدول جايين بيقدموا تقدمة، طب سؤال أتقياء؟ لا لا لا، دول بيعبدوا أصنام. قال لك لا ما ناخدش التقدمة بتاعتهم. طب دول بيعملوا عمل لخير الكنيسة؟ قال لك لا. أدي الفكر الروحي، أدي الفكر الروحي، لكن لا دول بيأدوا خدمات للكنيسة، نسيبهم أن يدخلوا في وسط الكنيسة وهم ناس ليس لهم سلوك مسيحي، ليس لهم سلوك مسيحي، وعلى العلن من الكل ليست إدانة، صورة لا تليق بالمسيحيين ومقربين من القيادات بتوع الكنيسة. ونقول لأنه فيه، طب يعني أحبائي فين الحكمة يا أحبائي؟ فين الحكمة؟ فين كلمة الله؟ فين كلمة الله اللي تحكم السلوك؟ لكن زربابل ويشوع وبقية رؤساء أباء إسرائيل ناس حكمة، ما بتفكرش بالفكر البشري، يقول دي مكسب، ده مكسب لينا، الناس دول يجوا يبنوا معانا ويساعدونا والبنى يخلص بسرعة، ده الفكر البشري، دي الحكمة البشرية. لكن مين قال ان احنا نسوس الكنيسة بحكمة بشرية؟ نسوس الكنيسة بحكمة الله، بكلمة الله، ده اللي يأمننا من مكر الحية. طيب الخدعة التانية المقاومة، العنف، التهديد، المخاوف، طب علاجها؟ علاجها يا أحبائي نرجع لكلمة الله، نرجع إلى الشريعة وإلى الشهادة، نرجع للكنيسة الأولى. جابوا بطرس ويوحنا وهددوه أن لا يعلم باسم يسوع، تهديدا، تهديد. طب كانت النتيجة أعمال أربعة، رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله، اجتماع صلاة، في الصلاة بيقولوا والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. طب كانت النتيجة امتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. بمعنى لما تكون في تهديدات وفي مخاوف، العلاج، العلاج ان احنا ناخد المخاوف دي نطرحها امام الله، العلاج الصلاة، العلاج الاحتماء بالرب، العلاج لا باساليب بشرية، لا هنقاوم شر بشر، ادي وصية الله، ادي وصية ربنا. أنه أمام التهديدات والمخاوف ديت ليس للكنيسة سلاح سوى المخدع والصلاة. رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله، طرحوا المخاوف بتاعتهم أمام ربنا، قالوا رب الحق كما تكلم داود. اجتمع رؤساء الرب معا، رؤساء الشعوب على الرب وعلى مسيح قائلين لنقطع أغلالها، وفي البيروتية لنقطع أغلالهما، أغلال الرب وأغلال ابنه. قام ملوك الأرض وتأمر الرؤساء على الرب وعلى مسيحه الأب والابن. يبقى المقاومة الأولى الحيلة والمكر والدهاء، علاجها الوصي. المقاومة الثانية التهديد، علاجها الصلاة. طبعا هنا ما سمعناش للأسف إن الشعب صلى، عشان كده ارتخت أيديهم، عشان كده توقف البناء. طيب المقاومة الثالثة، ما اكتفوش بكده، بدت الدسائس والشكاوي شكل آخر من أشكال مقاومة إبليس للنمو الروحي، للفرحة الروحية بتاعت شعب الله. يقول في الآية 5: استأجروا ضدهم مشيرين ليبطلوا مشورتهم كل أيام كورش ملك فارس وحتى ملك داريوس ملك فارس، لأن أيام داريوس العمل هيستكمل، لكن من بعد كورش لغاية داريوس العمل وقف. إيه اللي وقف العمل؟ استأجروا ضدهم مشيرين ليبطلوا مشورتهم. راحوا الأعداء دول واشتروا بعض من القيادات جوه ديوان الملك، بعض من القيادات المقربة للملك، عشان يكونوا هم اللي يدسوا الدسائس عن هذا الشعب أمام الملك. حاولوا الموضوع دوت أيام كورش، يخلوا ناس من المقربين لكورش يهيجوا كورش على الشعب، أسلوب الدسائس، أسلوب المكر، أساليب العالم بقى، ما يسمى بالسياسة. هي دي السياسة، أساليب الإيه؟ الأساليب الملتوية ديت، أساليب الملتوية. دوت له احتياج، طب أنا هديك الاحتياج مقابل أن أنت تعمل العمل الفلاني. فالمقربين للملك دول ليهم مداخل بندخل ليهم من خلالها، طيب مقابل الأمور ديت أن أنتوا توشوا عن هذا الشعب شعب الله أمام الملك. أسلوب الإيه؟ أسلوب السياسة. شوف دوت محتاج إيه وشوف ده محتاج إيه، وامسك الناقص عند دوت عشان تخليه يعمل العمل الفلاني. هذه بقى إيه؟ زي ما بيقولوا يعني بالبلدي، يلبس طي الدلدة. هذه أساليب العالم. استأجروا ضدهم مشيرين ليبطلوا مشورتهم كل أيام كورش ملك فارس وحتى ملك داريوس ملك فارس. طب إيه اللي عملوه في الفترة ديت ما بين كورش وما بين داريوس؟ بقوا يقدموا شكاوي. هيدي نموذج للموضوع دوت من الآية 6 لغاية آخر الإصحاح، الشكايات. يبقى الحيل بتاعت أبليس نمرة 1 الحيلة، نمرة 2 التخويف، نمرة 3 الشكايات اللي أنا بينكم سنة سميها السياسة، لعبة السياسة. بص في الآية 6: حاولوا يعملوا الدسائس ديت أيام كورش، يعني هيجوا كورش على الشعب، لكن ما نجحوش مع كورش. فبعد ما مات كورش في ملك أحشويروش في ابتداء ملكه، كتبوا شكوى عن سكان يهوذا وأورشليم. هقول لكم أسامي الملوك علشان نبقوا فاهمين إحنا في أنهي مرحلة. أول ملك كورش ده اللي أصدر الأمر بالرجوع، اسمه في الكتاب كورش واسمه في التاريخ كورش. الملك الثاني قمبيز، في التاريخ اسمه قمبيز، في الكتاب المقدس هنا اسمه أحشويروش. الملك الثالث اللي بعد كده اسمه في الكتاب هنا أرطحششتا، وأرطحششتا وأحشويروش دي ألقاب، زي ما ملك مصر مثلا يلقب بفرعون، فملوك فارس لهم الألقاب دول، فدي ألقاب مش أسماء اللي مذكورين في الكتاب هنا، أحشويروش وأرطحششتا. الأخير اسمه داريوس في الكتاب واسمه داريوس في التاريخ. بعد كده في الإصحاح السابع هنسمع عن واحد اسمه أرطحشستا، دوت ابن أحشويروش ده اللي حصلت أيامه قصة أستير. يعني المهم دلوقتي إن إحنا عندنا كورش حاولوا يعملوا دسائس أيام كورش ما قدروش، فحيجوا اتنين بعد كورش، واحد اسمه أحشويروش أو لقبه يعني أحشويروش لكنه في الحقيقة هو قمبيز، واللي بعديه اسمه أرطحششتا، وفي التاريخ اسمه ساماردس. تعالوا نشوفوا إيه الشكايات اللي تقدمت في عهد الاتنين ملوك دول. في ملك أحشويروش في ابتداء ملكه كتبوا شكوى عن سكان يهوذا وأورشليم، بعتوا شكوى لكن ما جابتش نتيجة، فحيكرروا المحاولة مرة تانية. بس قبل ما أشوف المحاولة التانية عايز أخد درس من كلمة كتبوا شكوى. كلمة شكوى في العبري متاخدة منها كلمة الشيطان، والشيطان الكلمة العبري معناها المشتكي. لو حبينا نحط كلمة عربي يعني ايه الشيطان؟ الشيطان المشتكي. ليه اتسمى المشتكي؟ لانه بيشتكي المؤمنين امام الله. يبقى في هنا درس روحي يا احبائي، انه في الشيطان عدو الخير تملي بيشتكينا قدام ربنا، وظلت شكاوي الشيطان مقبولة أمام عدالة الله. الشيطان أخطأ وربنا طرده، فكل ما إنسان يغلط يروح الشيطان يشتكي الإنسان ده قدام ربنا، أنا غلطت وتعاقبت حتى ولو عقوبة مؤقتة لحين العقوبة الأخيرة البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. طيب ما هو فلان ده غلط يشتكي، وظلت هذه الشكاوى من حق الشيطان أن يقدمها عن كل إنسان أمام الله. وكيل النيابة من حقه يطلع يقدم أمام القاضي صحيفة اتهام، العدل يقول أنه تنظر في الشكوى. نيجي ننظر في الشكوى، فعلا عنده حق، ده بيكذب، ده بيسرق، ده بيزني، ده مش أمين لوصيتك، شكاوي وكلها شكاوي صحيحة، والمفروض انه في قصاص. لغاية ما رفع سيدنا له كل المجد على الصليب ودفع الدين، الدين دين الموت، فاستدت شكوى إبليس أمام الله عن المؤمنين بصليب المسيح. لما أنا غلط يروح يشتكي، من حق يشتكي، لكن في الصليب اتوفى الدين بتاعي. عشان كده قال سفر الرؤيا سقط الذي كان يشتكي على إخوته. الذي كان يشتكي، ليه؟ هو بقى مؤدب وبطل شكوى؟ بقى في محبة وبطل شكوى؟ قال لا، اتسد فمه خلاص، اتمزق الصق اللي كان في ايديه اللي بيشتكينا بيه. بايه؟ بموت المسيح. لكن يا أحبائي لازال هو المعاند، لازال هو المعاند، ولازال يشتكي ما لم يحتمل إنسان في صليب المسيح، من حقه الشكوى. طيب الناس دول راحوا قدموا شكوى عن شعب إسرائيل أو شعب اليهود، من حق أي واحد يقدم شكوى، لكن الشكوى ديت يحقق فيها هل الكلام اللي في الشكوى ده صح ولا الكلام ده غلط. للأسف هنجد الملوك ما حققوش في الشكوى، لكن أول شكوى تقدمت أمام أحشويروش ولم تأتي بنتيجة، فراحوا مقدمين الشكوى الثانية في الآية 7 في أيام أرطحششتا الملك اللي جه بعديه. كتب بشلام ومثراداث، الاسمين دول اسامي فارسي، يبقى دول مش من اهل السمر، وطبئيل، طبئيل بين حتى فيها ايل يعني فيها الله، طب يعني طيب، طبئيل يعني الله طيب، فواضح ان الرجل دوت من اسمه انه يعني من اهل السمر، المفروض انه هو من شعب الله. كان اتالفوا الاثنين دول بشلام ومثرادس الناس الأممية مع واحد من شعب الله المفروض يعني اللي هو طبئيل، وسائر رفقائهم إلى أرطحششت ملك فارس. وكتابة الرسالة مكتوبة بالآرامية ومترجمة بالآرامية. مكتوبة بالآرامية يعني مكتوبة بحروف أرامي، ومترجمة بالآرامية يعني النطق أرامي. أديكم مثال، مثلا في كلمة بالإنجليزي مثلا بوك، أجي أنا أكتبها ب واو كاف، يبقى الكلمة إنجليزي لكن مكتوبة بالعربي، لكن هنا الكلمة أرامي ومكتوبة بحروف أرامية. وكتابة الرسالة مكتوبة بالآرامية ومترجمة بالآرامية. شكوى تاني قدمت وأيضا لم تأتي بنتيجة. جات الشكوى الثالثة بقى هي اللي جابت النتيجة، وهنعرف ليه. الآية 8 الشكوى نمرة 3، رحوم صاحب القضاء وشمشاي الكاتب. أولا نلاحظ عناد الشيطان، يعني قدم أول شكوى ما جابتش نتيجة، ما بطلش، ما تخزاش، ما انكسرش، نقدم شكوى تاني. طب الشكوى التانية ما جابتش نتيجة، هنقدم شكوى تالتة. اسمه المعاند. ودي يا أحباء يعني إذا كان العدو بتاعنا بهذا الإصرار، فالمفروض إحنا في مقاومتنا له يكون عندنا برضو المصابرة دي. إحنا بنزهق، إحنا بنزهق، عشان كده هو اللي بيغلب، لأنه هو عنده صبر. الصبر ده نابع من دهائه ومن شره، الصبر فضيل، لكن عند الشيطان ده من مكر. قال لك طب أنا أخبطه خبطة تاني، أنا أخبطه خبطة تالت. توالي الضربات ممكن يخليه يسلم، فالشيطان يثابر. عشان كده أسد زائر يقول ملتمس من يبتلعه، هو قاعد سهران ما بينامش. عشان كده قال لنا الكتاب اسهروا، ليه؟ لأن إبليس عدوكم. يقول كأسد هو كمان سهران، صبروا، لأن هما بيأس. إحنا للأسف زي ما بقول لكم الشيطان يخبط خبطة، الخبطة الثانية، الخبطة الثالثة، الواحد يروح مستسلم. أنا زهقت، أنا ما فيش فايدة، أنا الحرب مش راضية تقف، أنا الخطيئة دي مش عارف أبطلها. يا سيدي ما تصابر، بصبركم تقتنون أنفسكم. أنت زعلان ليه؟ هو يطلع يشتكي، خلاص الشكوى مش 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 مقبولة أمام الله، صق متمزق. فخلي عندك بقى مصابرة. على رأي واحد من أباء قال له في البستان، قال له أنت تضرب مرزبة وأنا أضرب إيه؟ مرزبة. المرزبة ديت يعني أدوم كبير، لما نحب نكسر حجر نخبط أول خبطة، الحجر ما يتكسرش، نخبط خبطة تاني، الحجر ما يتكسرش، نخبط خبطة تالتة. قال له كده، أنت تضرب مرزبة توقعني في الخطية، أنا أضرب مرزبة بالتوبة. أنت تضرب مرزبة عايز تكسر، أنا أعمل مرزبة بالتوبة. وفي الآخر مين اللي يكسب؟ أنا وأنت أو أنت أو أنا؟ قال له أنت ولا نعمة ربنا. أتي بص الجهاد في اتكال على النعمة. أنا بقاوم، بس أنا مش ثقتي في نفسي، ثقتي في نعمتك ويديك، ثقتي فيك أنت، أنت اللي تشتغل، أنت اللي تديني غلبة على الخطية دي، بس أنا حصابر، أنا مش هستسلم، حتى لو وقعني لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. للأسف إحنا ما عندناش المصابرة دي، إحنا بنزهق بسرعة. والحال الروحية مش عايزة الزهائيين، مش عايزة اللي ييأس، عايزة اللي يصابر. بصبركم تقتنون أنفسكم. قدموا الشكوى الأولى ما جابتش نتيجة، قدمنا الشكوى الثانية وجبنا فيها شوية من الأمم وشوية منين؟ من شعب المفروض أنه منتمي لشعب إسرائيل، ما جابتش نتيجة. الشكوى الثالثة، راحوم صاحب القضاء ده قاضي، وشمشاي الكاتب كاتب أسراره، كتبا رسالة ضد أورشليم إلى أرطحششت الملك هكذا. طب ما أنتوا قبل كده عملتوا الموضوع ده، قال لا المرة دي بقى جبنا كل الشعوب اللي ساكنة في أرض السامرة. في الآية 10 سائر الأمم الذين أسكنهم مدن السامرة، سائر الذين في عبر النهر وإلى آخره، 10 شعوب خلوهم يمضوا معاهم في الشكوى ديت. بصوا في الآية 9 الدينيين والأفرستكيين والطرفليين والأفرسيين، شعوب الدارسين اختلفوا في 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 أصلهم، لكن أهو 1 2 3 أدي 4 شعوب. الشعب النمر 5 الأركويين ديت من أرك حتة في بابل. البابليين سكان بابل نفسه، الشوشونيين سكان شوشن عاصمة علام، الدهويين شعب من الشعوب مش عارفين، العلاميين سكان علام. كام دول؟ 9. طيب والآية 10 سائر الذين في عبر النهر إلى آخره، يعني التعبير ده اللي مقصود به عبر النهر إلى آخره اللي هم سكان سوريا وسكان فلسطين. يعني جابوا 10 شعوب تمضي معاهم في الشكوى ديت، عشان الخبر ده لما يصل للملك أرطحشيشتة يحس انه الارض هناك كلها ثايرة ضد الناس دول. الموضوع ده بقى مش ايه، مش مجرد 1 ولا 2 اللي بيشتكوا، ودي من مكر الشيطان انه يجمع شعوب جنسيات مختلفة ثقافات مختلفة في عداوة ما بينهم وبين بعضهم، لكن اجتمعوا كلهم على شيء واحد وهو مقاومة شعب الله. وده يا احبائي مش عجيب، لان دي طريقة الشيطان من القديم والى الان، يلم ناس هم في عداوة ما بينهم وبين نفسهم، لكن هم دلوقتي متفقين في حاجة واحدة بس، مقاومة شعب ربنا. وهؤلاء الشعوب لما ما بقاش شعب ربنا في وسطهم قاموا ضد بعضهم. يعني هو تحالف من عمل الشيطان لمقاومة الله. بصوا في صليب ربنا يسوع، هيرودس وبيلاطس كانت في عداوة ما بينهم قديمة خالص، لما جماعة من الجليليين قدموا ذبيحة وبيلاطس خلط دمهم بذبائح، فهيرودس زعل، قال بيلاطس بيتدخل في شؤون المملكة بتاعتي ليه؟ دي واقعة في اختصاصاتي، الناس دول عملوا ثورة كان المفروض بيلاطس يجيلي وأنا اللي حاسبهم. فصارت عداوة ما بين هيرودس وبين بيلاطس من هذا التاريخ. طب حصلت المصالحة فين؟ في صليب ربنا يسوع. بس ريتها كانت مصالحة للخير، لكن مصالحة للشر. في محاكمة السيد المسيح لما بيلاطس وقف عاجز أمام قضية متيقن فيها من براءة السيد المسيح، لكن في جبن مش عايز يعلن حكم البراءة، فلما سمع أن الرجل جليلي على ربنا يسوع كل المجد فأرسله إلى هيرودس. ليه؟ عشان يخلص من القضية. فراح جاي ربنا يسوع لكل المجد لهيرودس بورقة من بيلاطس إن الرجل ده جليلي، ده في السلطنة بتاعتك تحت سلطانك أحكم أنت عليه. فاعتبرها هيرودس إنها مصالحة من مين؟ من بيلاطس. هو بيصلح للغلطة الإيه؟ القديم. فيقول إنجيل القديس لوقا الإصحاح 23 فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم لأنهما كانا من قبل في عداوة بينهم. إيه اللي عمل المصالحة؟ صليب المسيح. هو في الحقيقة صليب المسيح فعلا عمل مصالحة، لكن في الحقيقة دي كانت مصالحة دفعها الشر فلم تدم هذه المصالحة، لكن صارت في الرمز حتى الأعداء تصالح. هيرودس وبيلاطس الاثنين ضد بعضيهم، لكن هذا الموضوع ضد الله بيتفقوا مع بعض. ايضا في التآمر ضد سيدنا لكل المجد اجتمع الفريسيون والصدقيون، والاثنين دول في عداوة مستحكمة ما بينهم. الصدقيون ما بيؤمنوش بالقيامة، الفريسيون يؤمنوا بالقيامة. دي العقيدة مختلفة، هما الاثنين يهود، الاثنين على دين واحد، لكن المذاهب مختلفة، دول فريسيون ودول صدقيون، والاثنين ضد بعض. ومعلمنا بولس الرسول كان يدرك هذا، عشان كده في محاكمته لما نزل للمجمع ورأى ان البعض فريسيين والبعض صدقيين قال على رجاء قيامة الأموات انا احاكم. فالجماعة الفريسيين قالوا نحن لا نرى عيب في الرجل، الرجل مؤمن بالقيامة، الصدقيين اتغاظوا، فراحوا هما الاثنين قايمين ضد بعض. ده بيقول القيامة، لا مفيش حاجة اسمها قيامة، اتعاركوا مع بعضهم وبولس ايه؟ وبولس طلع. فالاثنين دول فيها عداوة ما بينهم، لكن أدام الموضوع ضد المسيح نتحالف معا في مقاومة يسوع ومقاومة اسمه. أيضا في صليب المسيح نفسه اتفق اليهود والرومان، دول يهود طول عمرهم ضد الرومان، اليهود طول عمرهم ضد الرومان، لدرجة أن بيلاطس علشان يخرج من القضية هو متأكد من براءة المسيح، لكن في جبن مش قادر يحكم بالبراءة. فلما سمع أن يسوع ملك قال لهم أأصلب ملككم؟ مش ده الملك بتاعكم؟ طب يعني دفعوا عن الملك بتاعكم، ده الملك خدوه، قولوا لا ده ملكنا واحنا مش عايزين، لان انا عارف ان انتم منتظرين ملك، يقوم ليكو ضد للرومان، عايز يحفز اليهود علشان يرفضوا الصلب. قالوا له لا، ليس لنا ملك إلا قيصر، واللي بيكرهوا قيصر هتفوا باسم قيصر. ليه؟ قال لك تمضى ضد المسيح وضد الشعب المسيح فلنتحالف. دي ايه يا احبائي؟ دي طريقة الشيطان على مدار العصور. طوائف في بلدان اخرى تتناحر، لكن في هذا البلد تتحالف، لانه ايه؟ الاثنين بيتفقا على عدو في فكره. هم ليسوا اعداء، هم ليسوا اعداء لاحد، هم محبي لاعدائهم، هم مباركي لعينيهم، هم مصلين لاجل مبغضيهم، لكن يتحالف الاثنان على هذا العدو. ونهار ما يبقى اللي بيدعوا ده ان هو عدو يبقى مش فوستيهم، هم الاثنين يقوموا ضد بعض. فدي طريقة الشيطان على مدار العصور. جمع 10 جنسيات من شعوب مختلف، ما فيش شيء يجمع ما بينهم سوى العداوة لله ولشعب الله. ليه يا أحبائي؟ ليه؟ مين اللي حط في فكر 10 شعوب دول ان يقاوموا اسم الله؟ دي فكرة، مين اللي حطها في ذهنهم؟ مفيش غير الشيطان، مفيش غير الشيطان. شعب بسيط ساكن في الأرض، إيه مشكلته؟ مشكلته أن يريد أن يبني مكان للعبادة بس، مش عايز أكتر من كده. دول ناس بيقولوا عايزين نبني هيكل، عايزين نصلي. لا، تحالفت 10 شعوب معا لإيه؟ لمقاومة هذا الشعب، هذه القلة الصغيرة اللي ملهاش طلب غير بناء هيكل للعبادة. إيه اللي مجمعكم كده؟ إيه اللي أزال الفوارق ما بينكم؟ إيه اللي مضايقكم من هذا الشعب؟ ما فيش غير الشيطان هو المحرك لهذه الشعوب. بالحق هو رئيس هذا العالم زي ما قال سيد. طب بصوا الشكوى، الآية 12، ليعلم الملك، احنا بنعلمك أن اليهود الذين صعدوا من عندك إلينا، اليهود بعد انقسام المملكة، الأول كان اسمهم شعب إسرائيل، الـ 12 سبت انقسموا المملكتين، مملكة إسرائيل 10 أسباط ومملكة الجنوب مملكة يهوذ. مملكة الشمال ذهبت للسبي، فتبقى مملكة الجنوب اللي هي يهوذا وبنيامين، أطلق عليهم لقب اليهود. يبقى أول مرة أطلق لقب اليهود على شعب الله بعد 7 أشهر على السبطين، ودي بعد ما رجعنا من السبي لازال اللقب بيلقى. الأول قبل السبي كان بيلقى على يهوذا وبنيامين، النهاردة بيلقى على أي واحد من الـ 12 سبط يسموا يهود. إن اليهود الذين صعدوا من عندك إلينا قد أتوا إلى أورشليم. دول مين دول؟ دول اليهود اللي راجعين بناء على أمر كورش بقيادة زروبابل وبقيادة يشوع. طيب مالهم؟ ليعلم الملك إنهم يبنون المدينة العاصية الردية، وقد أكملوا أسوارها ورمموا أسسها. أدينا احنا ماشيين معاهم من ساعة ما رجعوا. حد فيكو شاف المدينة اتبنت؟ حد فيكو شاف أسوار المدينة رممت؟ أبدا أبدا. ده احنا كل اللي احنا شفناه ان ناس بنوا المذبح وحطوا أساسات الهيكل بس. المدينة خاربة، الأسوار مهدومة، الأبواب محروقة بالنار. هما الجماعة دول بيقول يبنون المدينة العاصية الردية وأكملوا أسوارها ورمموا أسسها. فعلا زي ما قال سيدنا لكل المجد، كذاب وأبو كذاب، إبليس إبليس. فين يا عم المدينة اللي اتبنت؟ ده ما بنوش مدينة، ده بيبنوا هيكل. نمرة 2، هم بيبنوا الهيكل مش من دماغهم، بيبنوا الهيكل بناء على أمر كورش. نمرة 3، ما فيه صور ولا أساسات للمدينة، لكنها شكاية كذب كذب. ودليل كذبهم إن في نفس الشكوى، بصوا في الآية 13 يقول إيه؟ ليكن الآن معلوما لدى الملك إنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها. الله، فعلا الكذب ملوش رجلين. أما أنتوا لسه بتقولوا إن دول أكملوا أسوارها ورمموا أسسها، في نفس الشكوى، في نفس الشكوى في الآية اللي بعديها على طول، ليكن الآن معلوما لدى الملك إنه إذا بنيت، هي بنيت ولا لسه ما بنتش، هي أكملت أسوارها ولا لسه ما أكملتش. يعني نفس الشكوى اللي يقراها يكتشف فيها كذب. لو في اتهام، عريضة اتهام مقدمة من وكيل النيابة أمام القاضي، لو القاضي لقى فيه تناقض في اللي مقدمه النيابة يحكم ببراءة المتهم على طول بدون أي تحقيق. أنت بتقول حاجة بتقول عكسها، يبقى القضية إيه؟ سقطت من أساس. دي مش محتاجة، يعني اسألوا الناس والمحامين، دي مش محتاجة القاضي يبص. لو الكلام اللي مقدمه وكيل النيابة فيه تعارض، يعني وكيل النيابة مقدم شهادة شهود، شاهد ضد شاهد، الاثنين عكس بعض، خلاص سقطت القضية بدون ما القاضي يحكم، بدون ما يحقق. فبين القضية من أساسها قضية سقط. طيب نكمل الآية 13. يبقى الشكوى إن الناس اللي طلعوا دول بيبنوا المدينة وأكملوا الأسوار ورمموا الأساسات، وليكن الآن معلوما لدى الملك إنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها إيه هيحصل إيه؟ قال لا يؤدون جزية. الآية 13، لو الناس دول بنوا المدينة مش هيدفعوا الجزية. الجزية ديت كل شخص بيدفع عنه ضريبة، أدي الجزية. نمرة 2، ولا خراجا، الخراج دي ضريبة بتدفع على الأراضي الزراعية. لو الناس دول بنوا المدينة لا هيدفعوا ضريبة عنهم ولا عن الأرض بتاعتهم. ولا خفارة، الخفارة إنه فلوس بتعطى للوالي مقابل إنه بيخلي الأمن يستتب في المنطقة ديت، جاي من كلمة خفير، يعني الوالي مسؤول عن أمان هذه المنطقة، فلازم الشعوب تدي للوالي ديت ضريبة، فاسمها خفارة. فأخيرا تضر الملوك، في النهاية البلد دي لو اتبنت فيها ضرر على الملوك. طب سؤال يا أحبائي، هل إسرائيل ما بيدفعش الجزية ولا الخراج ولا الخفارة؟ في الحقيقة لما نرجع لتاريخ إسرائيل هنجد فيه 2 ملوك تمردوا، يهوياقيم تمرد على بابل وصدقية اتمرد على بابل، ورفضوا فعلا يدفعوا الجزية، ده قبل الذهاب لسبي بابل. يبقى الشكوى هنا ايه؟ اخذت اخطاء الماضي، خدوا بالكم، عشان تفسد به الحاضر. هما في الحاضر بيدفعوا جزية، وفعلا التاريخ قال ان ظلوا يدفعوا الجزية لبابل بعد ما راحوا للسبي والفارس وللرومان. أما للشكوى دي، الشكوى دي على خطأ حصل زمان، الشيطان بيحاول يفسد بيه الوضع الحالي. هما دلوقتي بيدفعوا الجزية بس هو جاب لهم غلطة حصلت قبل كده. أدي أسلوب الشيطان يا أحبائي، أسلوب الشيطان. إنسان سالك في طريق ربنا وفرحان بربنا وربنا فرحان بيه، الشيطان يجيب أخطاء زمان عشان يشتكي بيها هذا الإنسان فيفقده فرح الحاضر. هذه أسلوبه، هذه أسلوبه. عشان كده نصلي في القداس نقول تذكار الشر الملبس بالموت، تذكار الشر الملبس بالموت، نفتكر شر قديم احنا تبنا عنه وتمتعنا بالغفران ومتعزين وفرحانين بربنا، يجي الشيطان يفكرني بيه عشان يفقدني فرحة الخلاص في الحاضر. فاحنا بنصلي نقول يا رب نجينا من تذكار الشر الملبس الموت، نفتكره نفقد فرحنا، نفقد شركتنا معك، نفقد احساسنا بحضورك وبعشرتك. هذا اللي بيعمله الشيطان. عشان كده يا احبائي، لمن يتساهل مع خطيه باسم ان انا هتوب، مش ربنا هيسامحني؟ ربنا هيسامحني، مش انا هروح اعترف؟ طب خلاص يا مره زي 10، لا مره مش زي 10، مرة من زي 10. لأنه الشيطان بياخد هذه الخطايا حتى بعد توبتنا ويحاول يفقدنا بيها فرح اللحظة الحالية وتمتعنا الحالي بالخلاص، يعني فكرنا بالحاجات القديمة. فلما يكون الرصيد القديم قليل دي بتقلل الحرب. أيضا في كتبهم يقولوا في الآية 13، ليكن الآن معلوما لدى الملك إنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا يؤدون جزية. ده واحد بيجزم بحاجة هتحصل في المستقبل. طب يعني بأي منطق الكلام ده يقبل؟ احنا بنقول لك يا جلالة الملك الناس دول لما هيبنوا المدينة مش هيدفعوا جزية. طب انتوا بتنبأوا، انتوا بتكلموا، لو كلمتوا عن حاجة في الماضي نقول لكم حق، لكن انتوا بتجزموا بشيء هيحصل في المستقبل، طب بناء عليه بتجزموا؟ يعني باين الاتهام هنا انه يخلو من المنطق. صار واحد يقف كده قدام القاضي يقول له الراجل ده يا سعاده القاضي لو هتطلعه براءه المره دي هيطلع يقتل. يا عم انت يعني بناء عليه بتقول الكلام ده؟ لما يبقى يقتل تبقى تجيب التهمه، لكن لا، ده انت بتقدم اتهام على حاجه انت بتقول انه هيعملها بعد كده. طب ايه دليلك على انه حاجه هتحصل في المستقبل؟ يعني باين اركان الشكوى ضعيفه. طيب نكمل. الاتهام اللي بيتهم به شعب الله لا يؤدون جزية ولا خراجا ولا خفارة فأخيرا تضر الملوك. احنا بنخاطب الساسة بتوع السياسة يعني، فنخاطبهم مش بالأمور الدينية، بالأمور اللي تخص السياسة. لو رحنا قلنا لملك فارس الناس دول بيعبدوا مش عارف الإله الفلاني ولا عقيدتهم العقيدة الفلانية، الملك يقول لك أنا مالي، العبود اللي يعبدوه. طب امال ايه الشكوى اللي تخلي الملك يتحرك؟ شكوى تخص السياسه. فنروحوا داخلين للملك من الحته دي، المملكه كل اللي يهمها الضريبه. طب احنا نروح نقول له الناس دول بيبنوا هيكل، طب ما يبنوا هيكل ما يصلوا يا عم، احنا مالنا، ما عندناش مشكله. لا، احنا نروح نقول له ان الناس دول مش بيدفعوا الجزيه، فدي تحرك مين؟ تحرك الملك. ده برضو نوع من المكر، وهي هي يا احبائي ذات اساليب الشيطان زي ما قال الكتاب لاننا لا نجهل افكاره. لما راحوا يحاكموا ربنا يسوع كل المجد قدام بيلاطس، التهمه ايه؟ تهمه اليهود. لو جينا النهارده نسال اليهود انتوا زعلانين من يسوع ليه؟ قال لانه قال انا ابن الله. ولما بيلاطس بيسالهم قالوا له انه بحسب ناموسنا، ده بيجدف بيلاطس، قال انا مالي، خذوا انتوا، خذوه انتم واحكموا حسب ناموسكم، هذا الموضوع يخص الدين، انتوا بتخليني فيه ليه؟ قالوا لا، احنا مش عايزين الايه نبان قدام الشعب ان احنا اللي صلبناه، لا احنا عايزين بيلاطس هو اللي يصلبه. طيب بيلاطس مش هتشغله الاتهامات الدينيه، طب ندخل له في السياسه. ايه السياسه؟ نمره واحد انجيل القديس لوقا، وجدنا هذا يفسد الامه، يعني بيفسد، يعني بيعمل هياك في الشعب، ويمنع ان تعطى جزيه لقيصر، ده بيقول للناس ما تدفعوش جزيه، قائلا انه هو مسيح ملك، ده بيقول ان انا ملك. عشان كده قالوا له في انجيل يوحنا 19 ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر، يبقى ضمن الاتهام اللي موجه ليسوع ان بيقول ان انا ملك. قالوا هي دي الاتهامات اللي تخلي بيلاطس ايه يتحرك. فبقول لك يا احبائي هي اساليب الشيطان، هي ما بتتغيرش. إن كان الحاكم له اتجاهات دينية ندخل له بالاتجاه الديني، إن كان الحاكم يقول لك إيه الحكم الليبرالي واللي عايز يعبد يعبد شيء ما يخصناش، نروح داخلين له من حتة الإيه؟ من حتة السياسة. الناس دول عملوا ثورة، الناس دول بيعملوا فتنة، الناس دول معاهم أسلحة، الناس دول عايزين يتآمروا ضد الحكم، الناس دول عايزين يعملوا انقسام في البلد ويقسموا الشعب. ندخل في الحتت اللي الجماعة السياسيين إيه؟ تشغل. لكن حقيقة الأمر إيه؟ حقيقة الأمر إن دول بيبنوا هيكل، دول بيبنوا مكان للعبادة. القضية كلها قضية ما بين الشيطان وما بين الله، بس إحنا هنروح نقول إن إحنا بنقاوم عشان عايزين يبنوا هيكل؟ لا، إحنا نحطها بقى في التغليفة اللي إيه؟ اللي تقنع الساسة بالتهمة. الشيطان ما بيتغيرش فعلا لأننا لا نجهل أفكاره. وأقول لكم أحبائي يعني اللي يقرا التاريخ يتعلم، اللي يقرا التاريخ يتعلم، ورؤيه التاريخ هي هي، رؤيه التاريخ هي هي. فلما بنقرا التاريخ وبنتعلم منه بندرك الحاضر ونفهم ما يحدث، وتبقى عندنا رؤيه للمستقبل. لا هي لا زكاوه ولا هي فطنه ولا هي يعني استنتاج، لكن هي من واقع رؤيتنا للتاريخ المقدس. عشان كده كلمة الله مدرسة، مدرسة الواحد يتلمس كده فيه، عايز حكمة، عايز فطنة، عايز رؤية، عايز سلاح تغلب بيه المكر، تغلب بيه الدهاء، تفهم بيه الأساليب اللي قدامك. أحبائي اللي يدرس كلمة الله يعني مزخرة فيها كل الحكمة وكل المعرفة. عشان كده قال المزمور سفر الأمثال إن الوصية تصير الجاهل حكيم، الوصية تصير الجاهل حكيم. طيب نكمل الشكوى. والآن بما إننا نأكل ملح دار الملك، يعني إحنا ناس الخير اللي في حياتنا ده من بيت الملك، يعني إحنا ناس غير خاينين للعشرة، ده إحنا لحم اكتفنا من الملك، فإحنا اللي بنعمله ده بنعمله من وازع يعني محبتنا للملك واعترافنا بالجميل للملك. بصوا المكر، بصوا الخبص بتاع أهل العالم. والآن بما إننا نأكل ملح دار الملك ولا يليق بنا أن نرى ضرر الملك، لذلك أرسلنا فأعلمنا الملك. إحنا بصراحة يعني لقيت إحنا ناس يعني لحم اكتفنا من خيرك، فإحنا ما نقدرش إن إحنا نشوف في ضرر جاي على الملك ونقعد ساكتين. فده اللي خلانا في الحقيقة نكتب الشكوى. محبتنا ليك نوع من المدهنة، نوع من أساليب العالم يا أحبائي. يعني تقرف بصراحة الواحد لما يقرأ الكلام ده يتقرف، يتقرف من المكر ومن الساسة ومن الدهاء، وتبقى ودانه مش عايزة تسمع. يعني صدقوني يا حبايبي الواحد دلوقتي يعني الكلام بتاع الساسة ده بقى الواحد يعني ايه، خلاص ما بقتش ودانه عايزة تسمعه خلاص، خالص خالص خالص، ما فيش اي قابلية داخلية ان الواحد يسمع الكلام ده دلوقتي. كلام كله كذب وكله رياء، كله تمثيل، ويقول حاجة واللي في فكره حاجة ويتعهد بحاجة، ونهار ما ياخد الحكم أنا واثق من خبرات قديمة، أنا مش بستنتج علشان يبقى اتهامي على غير أساس، لا، من واقع قديم، من قراية تاريخ قديم، بيقول إنه بيعلن شيء لكنه ما يبطنه شيء آخر. فنفس الأسلوب اتبعوه في محاكمة بولس. لما راح بولس يتحكم قدام فيليكس، فرئيس الكهنة خد خطيب اسمه ترتيلوس، بصوا المكر بتاع ترتيلوس، نفس الأسلوب، وقف قدام فيليكس يقول له إيه؟ إننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل. كذاب 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 يا ترتيلوس، لأنه التاريخ بيقول إنه أيام فيليكس كانت فيه ثورات شديدة في وسط إسرائيل. لكن هو بقى واقف قدام فيليكس الوالي يقول له إننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل، وقد صارت لهذه الأمة مصالح بتدبيرك، ده أنت السياسة بتاعتك جابت الخير للبلد. فتقبل ذلك أيها العزيز فيليكس بكل شكر في كل زمان وكل مكان. هنفضل طول عمرنا على مدار التاريخ وفي كل مكان نذكر فيليكس بالخير، في حين أن اليهود كانوا يعني بيلعنوا فيليكس وأيام فيليكس. لكن لما يقف ترتيلوس، هذه السياسة أحبائي، هذه أساليب العالم، أدي الحكمة اللي قال عنها الكتاب، حكمة نفسانية شيطانية، أدي اللي مبغوض تماما أن أولاد ربنا يسلكوا بيه، بالمكر وبالمداهنة لمجرد أن احنا عايزين نكسب فئة، ولا أن احنا عايزين نظهر ولاء لفئة. أحبائي لا يليق إطلاقا بشعب الله أن يكون ده سلوكه، ده أسلوب العالم. طيب نكمل في الآية 15، لكي يفتش في سفر أخبار أبائك، أؤمر أن يفتشوا لك في المذكرات بتاعة المملكة، فتجد في سفر الأخبار، سفر أخبار المملكة بتاعتك يعني مذكرات المملكة، وتعلم أن هذه المدينة. احنا مش بنقول لك الكلام ده، لا، ارجع انت للكتب بتاعة التاريخ اللي عندك وشوف تاريخ الناس دول ايه. مدينة عاصية ومضرة للملوك والبلاد، وقد عملوا عصيانا في وسطها منذ الأيام القديمة، لذلك أخربت هذه المدينة. احنا مش بنفتري عليه، احنا بنقول لك يا جلالة الملك ارجع لكتب التاريخ وانت هتشوف ان المدينة ديت يعني بسبب شرورها الكثيرة انها مدينة عاصية متمردة، بسبب ان كل الممالك شعرت ان هذه المملكة مملكة فاسدة فأصابها الخراب دوت. نقول لهم في الحقيقة هي أصابها الخراب، بس مش أصابها الخراب لأنها عاصية ومتمردة على الممالك، لأنها عصت ربنا، فربنا هو اللي سلمها لهذا الخراب، واقتص الله منها بذهابها للسبي 70 سنة. يعني دي قضية ما بينهم وما بين إلههم، لكن أنت هنا بتستخدم هذا الأمر في غير موضعه. وصلت الشكوى للملك، عرفوا فعلا إيه جاي، ما بيقولوا بالبلد كده، يسخنوا الملك شاط أرتح ششته. فكانت النتيجة راح أصدر قرار آية 17، فأرسل الملك جوابا سلام إلى آخره. أولا إحنا هنا نقف نقول له يا أرتح ششتة، ليس من حقك أن تستخدم هذه الكلمة. أنت لما قريت الرسالة دي ثرت من جواك، أنت انفعلت، أنت اتضايقت، أنت بقى في نقمة بداخلك على هذا الشعب، بأي حق بتقول سلام إلى آخره؟ بتكتب السلام ليه؟ لا أنت جواك سلام ولا أنت بتعطي سلام للآخرين، لأنه لا سلام قرأ إليه الأشرار. لكن مين اللي من حقه ينطق بكلمة سلام؟ اللي المسيح قال لهم سلاما أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. فهم يتمتعوا داخليا بالسلام، ومش بس يتمتعوا داخليا بالسلام، لكن ليهم أن يعطوا هذا السلام للآخرين. أي بيت دخلتموه فقولوا سلام لهذا البيت، فإن كان ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإن لم يكن يرجع سلامكم إليكم. يعني أنتم مش رايحين تقولوا سلام تحية، لا، أنتم جواكم سلام، سلام المسيح، والبيت اللي بتدخلوه بتعطوا البيت سلام. فلو في ابن يستحق السلام، السلام بتاعكم يملأ قلبه. طب لو البيت ده ما فيهوش ابن السلام، العطية اللي انتوا اديتوها دي ترجع لكم تاني. فانتوا لما بتقولوا سلام مش بتدوا تحية، ده انتوا متمتعين بالسلام وبتعطوا سلام للآخرين. عشان كده أحبائي رائعة في القداس لما الكاهن بفهم روحي بامتلاء حقيقي من سلام المسيح يقول للشعب السلام لجميعكم، وبكل فرح يتقبل الكاهن عطية سلام من كل المجتمعين، هو يقول لهم السلام لجميعكم. صدقوني بتنزل على قلب زي البلسان في القداس لما يقولوا ولروحك أيضا، بالحق بنتملي من السلام ده. إيه؟ ده الشعب كله بيعطي للكاهن السلام اللي هو متمتع به، وهو في الأصل أعطاهم من سلام المسيح اللي في قلبه. دي مش تحية زيكم. فبأي حق يا أرتح ششتة تستخدم كلمة السلام؟ لكن يعني نروح نشوف قرار، قرار يخلو من السلام. يعني برضو دي مفارقة غريبة، سلام إلى آخره. طب الكلام اللي انت بتقوله ده فيه سلام؟ ده كله شر. إزاي يعني تقدم هذه الرسالة بالسلام؟ ما تقولش من فضلك كلمة سلام، انت لا انت جواك سلام ولا انت بتدي للناس سلام، ولا اللي انت قلته في الجواب ده حينتج عنه سلام، ده انت تولع الدنيا. لكن برضو بادي الكلام بالإيه؟ السلام. يقولون في الآية 18، الرسالة الذي أرسلتموها إلينا قد قرأت بوضوح أمامي. أقول له لا بقى، من فضلك نقف هنا، لم تقرأ بوضوح أمامك، لن تفهمت حاجة ولا اللي ترجموا لك الرسالة فهموك حاجة، أنت مش فهم حاجة. هم طبعا ترجموا له الرسالة زي ما كتبت، لكن قرأت بوضوح. طيب ما هو قالوا لك ان هم بيبنوا المدينة واكملوا اسوارها ورمموا اسسها، لو الرسالة قرأت بوضوح امامك يبقى حضرتك تروح تتحقق الاول من صحة هذا الكلام، تكتشف كذبه. انت لا تحققت ولا سألت، يبقى لم تقرأ الرسالة بوضوح امامك. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، دول قالوا لك لا يؤدون جزية ولا خراجا ولا جفار، في الحقيقة هم لغاية هذه اللحظة بيأدوا لمملكة فارس الجزية والخراج والجفارة، وما تمردوش على ملوك فارس، فالرسالة لم تقرأ بوضوح أمامك. ثالثا، أنت لو الرسالة دي قرأت بوضوح أمامك تكتشف أن الأسلوب اللي خطبوك بيه أسلوب فيه تعالي على الملك. بيقولوا له في الآية 12 ليعلم الملك، يعني بص أنت مش واخد بالك بس إحنا بنعرفك، أسلوب لا يخاطب به الملوك مطلقا. يعني لو تقف قدام الملك تقول انا بعرفك، بتعرفني ليه وانا قاعد نايم على وداني؟ ليعلم الملك، انت اللي هتعرفني وانا مش دريان باحوال المملكه، يعني دي في اهانه للملك. ليكن الان معلوما لدى الملك الآن، لولا الجواب اللي احنا بعتناه لك انت كنت هتظل على عماك ومش جريان باللي بيحصل في المملكة. ليكن الآن معلوما بقى، أنا معلوماتي كملك هأستقيها من الناس بتبعت شكوى وتقول لي الرسالة قرأت بوضوح أمامك؟ نحن نعلم الملك، احنا ناس عندنا خبرة وفطنة وبننبهك لو المدينة دي اتبنت مش هيدفعوا لك الجزية. ليه؟ انتوا بتعلموا الملك، انتوا بتفهموا الملك، يعني اسلوب لا يليق اطلاقا بمخبة الملك. لكنه الشيطان اعمى عين الملك، لانه المحرك تآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيح. لو حد راح يخاطب الملك بالطريقة ديت لا يمكن الملك يقبل الكلام، لكن الشيطان عميه عن هذا الاسلوب وبيستخدمه فقط لتحقيق اغراضه. يبقى نراجع أرتحششنا في كلمة قد قرئت بوضوح أمان، نقول له لا أنت لا مؤاخذة ما قريتش صح، ما فهمتش اللي في الرسالة، أنت اتضحك عليك. طيب طبعا ما بني على باطل، على رأي جماعة بتوع القانون فهو باطل، يعني متوقع بقى القرار. هي دي القضية من أساسها، دينا شوفنا فيها التلفيق والكذب. قرار الملك من بدايته باين يعني أنه هو أعمى ومش شايف حاجة، فنتوقع القرار راح يطلع قرار إيه؟ قرار خاطئ. وقد خرج من عندي أمر، ففتشوا ووجدوا. أنا لما الكلام بتاعك ده جالي، أنا أصدرت أمر للخدام بتوعي وفتشوا ووجدوا إن هذه المدينة منذ الأيام القديمة تقوم على الملوك، وقد جرى فيها تمرد وعصيان. أنا ما خدتش كلامكم كده مسلم بيه، ده أنا أصدرت الأوامر بتاعتي للخدام، والخدام بتوعي قدموا لي تقرير وقالوا لي فعلا ان المدينه دي من زمان بتقوم ضد الملوك. تقولوا لي هنا يعني الملك ملوش ذنب بقى؟ الملك لما جات له الشكوى اداها لذوي الشان، يا جماعه حققوا لنا في الشكوى دي، فالخدام بتوعه ضحكوا عليه، يعني هو معذور. اولا ليه بنقول الخدام بتوعه ضحكوا عليه؟ لانه لو الخدام دول كانوا امنه كانوا قالوا له من ضمن ما قالوا له انه عزرا اصدر امر في كل المملكه وبالكتاب ايضا. لا هما ما جابوش سيره الامر، يعني فعلا الخدام بتوعه ضحكوا عليه. تقول لي طيب يبقى كده اللوم على الخدام مش على ارتحششتا. اقول لكم كلمه الله قالت سفر الامثال الاصحاح 29 الايه 12، الحاكم المصغي الى كلام كذب كل خدامه أشرار. ده خدام أشرار وجابوا له تقرير كاذب. طب هو غلبان؟ لا مش هو غلبان، ما هو لأنه هو بيصغي لكلام الكذب. هم عارفين الحكم بتاعهم ده لازم تجيب الكلام اللي على هواه، تجيب الكلام اللي على مزاجه. ليه؟ هو بيحب كده. فالأحباء دي مشكلة كبيرة في القيادة، يعني ما هي خبرة الكتاب. يعني أنا احنا بنتعلم من كلمة الله يا أحبائي. بصوا كلمة الله بتعلم ايه؟ الحاكم المصغي الى كلام كذب كل خدامه أشرار. واحد بيحكم بأي شكل من أشكال الحكم، أب في البيت، قائد في أي موضع ديني أو مدني، اللي حواليه فاهمينه، هو يحب يسمع الكلام دوت، هو ما يحبش الحاجة الفلانية، بس احنا ما نجيبلهوش الا الاخبار اللي هو يحب يسمع. فممكن نختلق اكاذيب علشان ايه؟ نوصل له الكلام اللي بيحبه. طب ايه مشكلة الحاكم؟ مشكلة الحاكم انه مش عايز يسمع كل الاطراف. مشكلة الحاكم ان بيستقي معرفته من اللي بيوصله له. لكن لو هو فعلا حاكم عادل لا هو بنفسه يبحث في الأمر. لكن الحاكم اللي يستقي معرفته أو القائد اللي يستقي معرفته مما يصل إليه من شكاوي أو من مقربين منه، فهو بالتأكيد أحكامه ستصير غير عادلة. وأبسط حاجة الرئيس اللي خلعوه دوت، أول تقرير قاله قال أنا كانت بتوصل لتقارير كاذب، هكذا قال بن علي، هكذا قال المخلوع بتاعنا، هكذا وهكذا، وحط نقط كثير، يعني كذا نقط نقط نقط، يعني أسامي كتير تتحط تحت هذا النهر. هم اللي قالوا لي كده، هم اللي قالوا لي كده. طيب أرجع أقول طب ليه الخدام بيكذبوا؟ قال لأنه الحاكم المصغي إلى كلام الكذب، هم بيقولوا له الكلام اللي هو يحب يسمعه، لكن لو لاقوا فيه المصداقية هيقولوا له الحقيقة. أحبائي يعني مش عارف، أنا مش قادر يعني لا أنا عارف أقول أكتر ولا عارف أوضح أكتر، لكن هو مبدأ روحي للي ياخده ويفكر فيه هيحكمه في أمور كثيرة. الحاكم المصغي إلى كلام كذب كل خدامه أشرار. لما اللي بيعملوا مع الحاكم يحسوا أنه هو بالتعبير البلدي ودني، أحبائي اللي بيتعاملوا مع شخص في قيادة بيفهموه، ده يحب يعرف الأخبار بس، يوصلوا له بقى اللي عايزين يوصلوه، يخبوا اللي عايزين يخبوه، وبيعرفوا ازاي من اسلوبه هو. يعني أنا شايف رؤى فلا أجد سوى الآية، واللي فتح الآية قدام ذهني يفتحها أمام أذهانكم، لأن مش عارف أدي أمثلة أكتر من أوضح من كده. في قيادات ودنية تحب تسمع، لا كل اللي حواليها كذابين. طيب النهاية، فالآن أخرجوا أمرا، بعد بقى للرحوم صاحب القضاء وشمشاي الكاتب اللي بعتوا له الشكوى، قال لهم طب طلعوا انتوا أمر من عندكم، فالآن أخرجوا أمرا بتوقيف أولئك الرجال فلا تبنى هذه المدينة حتى يصدر مني أمر. وقفا البناء. طبعا صورة وحشة، لكن يعني العينين الروحية برضو ترى فيها بعض النور. أولا الأمر بتوقيف العمل وليس بهدم ما بني، نشكر ربنا دي حتة حلوة، نستقبل بها هذا القرار المر بفرح، نشعر فيها بيد إلهنا الحنية، نشعر فيها بنعمة الله إن هو أصدر أمر بوقف البناء. كان ممكن الأمر ده يبقى معاه هدم ما بني، الحمد لله هو ما قالش إيه نهدم اللي اتبنى، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، نرى في هذا القرار يد إلهنا الحنية إنه ما قالش الناس اللي بنوا يتعاقبوا بالسجن، بغرامة، برجوع للسبي. طيب نشكر ربنا برضو خبر حلو، نشكر ربنا برضو الخبر المر دوت في شيء مفرح، وهو إنه ما قفلش الباب تماما، قال لا يقف البنى حتى يصدر مني أمر، يعني لازال في استئناف في الحكم أمام الله. طبعا لا أنا آسف، يعني آسف إن أنا أقول في استئناف الحكم، لأنه دائما هناك لنا استئناف أمام الله، لكن لازال هناك استئناف أمام الملك. أمام الله دائما في استئناف، أمام الله الركب المنحنية والعين الدامعة يعني تحنن الله حولي عني عيناك فأنهما غالبتاني، لكن أمام هذا الملك الشرير لازال هناك باب لاستئناف القضية، إنه إيه حتى يصدر مني أمر، يعني برضه هو ما قفلش الباب، إيه قفلش الباب تماما. هكذا يا أحبائي الروحيين صدقوني، يعني تطلع كده أمور يعني محزنة، لكنها لا تخلو من حنو الله ومن نعمته ومن يده الحنية. طيب نكمل الآية 22، فاحذروا من أن تقصروا على عمل ذلك. لماذا يكسر الضرر لخسارة الملوك؟ يعني أنا بحملكم بقى المسؤولية إن أنتوا اللي تبقوا متعهدين بتنفيذ الأمر دوت. فاحذروا من أن تقصروا عن عمل ذلك، اوعوا تقصروا في الموضوع دوت، اوعوا الموضوع ده يتسبب في زيادة خسارة للملك. وهنا يا أحبائي برضو تساءلت عن موقف أرطحشيشتا في هذا الأمر. الملك هنا يعني حاجة من الاثنين، يا هو مخدوع يا هو مكار. هم أظهروا ولاء للملك، وإحنا أكلنا ملح من دار الملك، وإحنا ما نقدرش نشوف ضرر الملك ونقعد ساكتين. طبعا كل الكلام ده غش، ده هم مش طايقين الملك، ده سباهم ومرحلهم من أرضهم وبيدفعهم جزية، فهو كله كلام كذب، لكن الاسلوب اظهره ولاء للملك. سؤال، هل الملك خدع فيهم؟ قعدوا بيقولوا لي ان احنا بناكل ملح من دار الملك، دول مش قادرين يشوفوا ضرر الملك ويسكتوا. طب يا جماعه انا بقى بحملكم امانه، خليكم امنا وخدوا بالكم من الموضوع ده، واوعوا الناس دول يسببوا لي اضرار اخرى. يبقى هنا الملك مخدوع، الملك مش فاهم ان الناس دي بتضحك عليه، مصدق الكذب. ممكن يكون ده موقف ارتحششته، ودي احبائي يعني لازم اقف عندها، لانه يعني بتوجع قلبي قوي. الناس دي كذبت على الملك، ولان الملك بيحب الكلام اللي اتقال، احنا انت لحم اكتفنا من خيرك واحنا ملناش غيرك وانت بركتنا، هو بيحب يسمع الكلام دوت. فلما هو بيحب يسمع الكلام ده بيصدقه، يعني هو بيحب كده. ادي معنى الآية، الحاكم المصغي الى كلام كذب، هو عايز باستمرار الناس تمدح فيه. فالناس دي بتكذب، قاعدين يتملقوه بكلام كذب، هو عشان بيحب ده بيصدق الكذب. ويصل الانسان لدرجه من يعني عدم تصديق بخلاف هذا، هو مصدق كده، هو مصدق. اوعوا تفتكروا ان الرؤساء لما الشعوب هاجت عليها كانوا يتصوروا ولو للحظه ان الناس بتكرهها، ابدا. دي الناس بتموت فينا، دي الناس متهللة، دي الناس عايزاني أحكم إلى المدى وإلى مدى المدى. هو مقتنع داخليا بهذا، فقد المصداقية ما بينه وما بين نفسه. أدي اللي يحب يسمع كلام الكذب، ده أمر خطير يا أحبائي، أمر خطير. إنه أنا ما تعودش غير إن أنا أسمع الكلام اللي أنا بحبه، حصل لدرجة إن أنا صدقت نفسي الناس دي بتكذب علي، بس خلاص ما بقاش في ذهني إطلاقا إن دول بيكذبوا علي، لان انا بحب اسمع الكلام ده، فانا اقنعت نفسي بالكلام دوت، فمش مصدق بخلاف هذا، فبالتالي مخدوع وهو مش شريان انه مخدوع. يعني احبائي انا ارجو انه يعني اعرفش، انا ما اعرفش، جايز الامر ده ما يشغلكمش، بس هي هو زي ما بقول لك احبائي، يعني كلمه الله بتعلم الواحد، بتفطن الواحد، تدي حكمه للواحد، فدي رؤيه اظهرتها كلمه الله. فالملك دوت هو بيحب يسمع كلام المدح دوت، ويحب يشعر يعني يسمع انه الناس دي خاضعه له، فهم بيقولوا له الكلام اللي بيحبه. وصل لدرجه انه بقى مصدق، بقى مش في ذهنه اطلاقا. لذلك يا احبائي بيصدموا لما يجدوا انه في البعض رافضهم. مشكله القياده يا احبائي، مشكله القياده. خلاص صدقت انها محبوبه، صدقت ان مفيش افضل منها، لانه هي بتحب تسمع الكلام دوت، فبالتالي الكلام ده بيوصل لها وما بيوصلهاش بخلافه، فبالتالي وصلت لدرجه ان هي مصدقه هذا الامر. فلما تجد اي رفض بتصدم. انا مش دارس لعلم نفس ولا غيره، لكن انا بقرا كلمه الله، انا بشوف كلمه ربنا. جابوا جماعة بتوع علم النفس وقالوا انه اصيبوا بامراض نفسية من اكتئاب ومن غيره، ما هي دي كلمة ربنا، كلمة الانجيل. طب الكلام يخصنا في ايه؟ معلش احبائي، يخصنا ان احنا يعني لا، انا عايز باستمرار اسمع الكلام اللي انا احب اسمعه، الكلام اللي ما احبش اسمعه محدش يقولهولي، هتتخدع وهتصدق نفسك، او اخدها علينا بشكل اخر ان انا اخدع نفسي، عشان يعني يبقى الكلام برضو مش مجرد انه يعني الحاجه اللي انا بتعلمها من كلمه الله، لكن حاجه بتفيدني انا يعني بالدرجه الاولى، ده هدفي الاول والاخير من دراسه كلمه الله، لكن برضو علشان يكون فيها نفع لينا احنا في حياتنا الشخصيه. قضيه الرياء دي نفس القضيه، بس هنطبقها بقى على نفسي. انا بمثل واجد روح ربنا جوايا بينخش فيا، أجد الضمير بينخص في، أجد كلمة الله تبكتني بشدة، أنا أتجاهل دوت وأظل عن وعي في ريائي وفي مظهريتي، فأجي بعد فترة أفقد المصداقية ما بيني وما بين نفسي. أنا مصدق نفسي أن أنا مفيش أحسن مني، مصدق. يعني المسيح لما وقف قدام الكتبة والفارسين يقول لهم ويل لكم، هم ما كانوش يعني مش متصورين اطلاقا ان كلام المسيح ده يخصنا، ده احنا ما فيش ضميرنا مرتاح تماما للي احنا بنعمله. ده انتوا بتمثلوا. ما هم مثلوا في الاول وربنا نبههم، سواء كان بالضمير، سواء كان بكلمة الله، سواء كان بالروح القدس، او سواء كان بأعمال الله، ان يقصد تملي ان يفضحني قدام الناس عشان يقول لي بطل رياء، بطل مظهرية، بطل شكل خارجي. ان انا قبلت هذا العلاج من يد الله الحال ينصلح، لكن انا اصريت على رفضه فيبتدي الصوت ده يهدى جواي لدرجة انه يعدم بداخلي، فابتدي انا اصدق نفسي ان انا مفيش احسن مني، وما بقبلش اطلاقا 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 ان حد يراجعني ويقول لي انت غلطان. لا، ده انا بيني ده ما هو مش فاهم، ده انا كل اتضاع وكل محبة وكل بذل. القيت مفارقة يا احبائي للفكر، القيت مفارقة للفكر في عظة من العظات هقولها لكم. لو سألنا كل فرد، عشان أوريكم أحبائي لما الإنسان يفقد المصداقية بينه وبين نفسه ده شيء مر، لو سألنا كل فرد يقول إن أنا بحب حب بازل، وفي الوقت نفسه كل فرد فينا هيقول أنا مش حاسس إن في حد بيحبني. منتهى المفارقة ومنتهى التضاد. إن كنت أنا بحب الكل يبقى أنا بحبك. أنت بتقول إنك بتحب الكل، سيبنا من دي، بس مش شاعر إن حد بيحبك. أما أنا بقول إن أنا بحب الكل يبقى بحبك أنت. أنت مش شاعر بالحب ليه؟ بصوا قمة التناقض. إيه ده يا أحبائي؟ ده فقدنا المصداقية ما بيننا وما بين نفسينا. دي خطيرة، دي خطيرة يا أحبائي. يعني أي خطية أمرها سهل، بس الخطية اللي فعلا الإنسان لن ينتبه منها إنه الإنسان ينخدع في نفسه، ينخدع في نفسه، خلاص بقى هو مصدق نفسه أنا كويس، ده أنا هو ده، حد بيحب الحب اللي أنا بحبه، هو حد بيبذل بذلي، هو حد بيضحي تضحيتي، مش مصدق، خلاص هو مفيش غير دي في ذهنه، ومفيش أي صوت جواه بيقول له إن أنت في حاجة غلط. لذلك ربنا يسوع له كل المجد، لأول مرة نشوفه بيتكلم بهذه الشدة مع الكتبة والفارسين. ليه؟ عشان فقدوا المصداقية ما بينهم وبين نفسهم. احذروا دي يا أحبائي، احذروا ديت. فالملك بيحب يسمع المدح، طول النهار بنسمعه مدح، فصدق الكلام بيتخدع. سهل بقى أن يتخدع من الناس، يتخدع من نفسه. أرجو أنها تكون وصلت لمستوى بقى الفردي فينا، للي ما تعنهوش الرؤية الأولى اللي أنا اتكلمت فيها. فده الموقف الأول للملك أنه مخدوع. الموقف الثاني للملك أنه ممكن يكون ماكر، لا يقول لك أنا فاهم، بس بيتملقوني. طيب إيه؟ أنا هستخدمهم، مش أنتوا بتقولوا أنكم بتحبوني، طب يا جماعة بقى أنا إيه بمكر بقى، طب أنا خليكم معايا، خدوا بالكم أو الموضوع ده يحصل أنا واضع ثقتي فيكم. تقول لي كده ده ملك بقى يمكر وعايز يشغلهم لحسابه. أقول لكم حتى في هذا الأمر الملك ملام، لأنه ضعف للملك أنه يطلب من هؤلاء تنفيذ أوامره. المفروض أن أنا ملك والمفروض لي السلطان أن أنا نفذ الأمر، لكن لا أستجدي الآخرين في تنفيذ الأوامر بتاعتي. ده ضعف في القيادة، ضعف في القيادة. لو أنا قائد ناجح في أمر صدر، الاسلوب بتاع القيادة او التدرج القيادي يكفل للملك تنفيذ اوامره، مش محتاج ان انا استجدي البعض علشان اخدهم في صفي عشان ينفذوا امري. وده ضعف يعني في كلتا الحالتين الملك ولا. طيب نختم بقى. حينئذ لما قرأت رسالة أرطحشتا الملك، ذهبوا بسرعة الى اورشليم واوقفوهم بذراع قوية. هذه الحيلة الرابعة بتاعة الشيطان. الحيلة الأولى المكر والدهاء، أسلوب الحية، علاجها كلمة الله تفطن الواحد. الحيلة الثانية التخويف، علاجها الصلاة وطرح أمورنا أمام الله. الحيلة الرابعة الشكايات، ثقة إن الله ضابط الكل. وحنشوف إنه حتى لما الشكاية دي نجحت، هختم أنا بالحتة دي، هنشوف إن كان لله حكمة في هذا الأمر. الحيلة الرابعة والأخيرة العنف، أول ما الملك بعت لهم كده ذهبوا بسرعة إلى أورشليم وأوقفوهم بذراع وقوة. راحوا لهم جماعة بصراحة احنا طبعا هم ناس أشرار راحين بيجروا قوي لتنفيذ حكم شر، الأشرار كده يفرحوا بالشر ويسرعوا لتنفيذ الشر، فرحين بكل همة كده وبكل مكر. جماعة احنا متأسفين بصراحة ده أمر الملك واحنا مش عارفين يعني ايه اللي وصل للملك وليه الملك بيعمل كده، فاحنا يعني بس يعني ايه يعني مضطرين ننفذ أمر الملك، لكن إن كان علينا احنا بنحبكم انتوا عارفين ده احنا في أول الموضوع جينا وقلنا لكم عايزين نبني معاكم، بس يعني هو بقى منهم لله اللي كانوا السبب. بصوا العالم يا أحبائي، يريتنا نكره الخطية يا أخواتي، يريتنا يعني بإفراطي دوت في شرح المنظر يريتنا نقرف من الخطية، يريتنا نكون كارهين الشر. أبغضت الظلم ورزلته أما ناموسك فأحببته، يريتنا الصورة دي تخلينا يعني نكره أساليب العالم، نكره أساليب العالم. اللي بيسمي العالم حكمة يا أحبائي ده منتهى الوحاشة، يريت يعني دي تتحرك جوانا ثمرة هذه الكلمة. شوفوا هم اللي ورا الموضوع لكن رايحين بكل خداع. ايه ده ضميرهم مات، ضميرهم مات يا جماعة. احنا يعني احنا ما يعني احنا مضطرين ننفذ امر الملك، صدقوني احنا متصعبانين علينا بس طيب معلش نوقف دلوقتي العمل ولما نشوف بقى الملك يعني اهو، حاولوا بقى تروحوا تقابلوه، حاولوا تشوفوا يعني احنا واحنا معاكم يعني حبايبي. انا بقول اللي انا شايفه اخواتي، انا ما بوصف يعني انا يعني انا مش بشرح الانجيل، انا بشرح الواقع اللي احنا بنشوفه يوميا في ضوء كلمه الانجيل. فعشان كده يعني انا فرحان بكلمه الله وشايف قد ايه صدقوني يا احبائي الكلمه تغسل الواحد. فاخد منها الدرس يعني ادي ثمره بقى يا احبائي، الانسان اللي ضميره مات هو سبب المصايب كلها، هو واقف يعني ايه بمنتهى الاتضاع الزائف، الاتضاع الزائف. انا مش يعني مش قادر اتصور يعني في العبر، بس في الحقيقه ديت مش في بمنتهى الامانه وما احبش نتوقف حد ابدا، انه يعني يبقى الواحد ضميره ميت يعني يبقى هو سبب البلاوي ويعني ايه واقف عاديكم شايفين المشهد، هم اللي سبب اللي ورا الموضوع وهم سبب الشكوى وجايين قدامهم جماعة احنا بننفذ امر الملك يعني متصعبانين علينا يعني احنا نفسنا نساعدكم يعني واحنا قبل كده حاولنا نساعدكم انتوا عارفين قلبنا ناحيتكم بس مش عارفين الملك عمل كده ليه. ايه ده يعني ازاي ضميرهم سامح لهم ان يعملوا كده؟ ايه ده يا احبائي، ايه الانسان دوت؟ ايه الشر لما يتملك من قلب الانسان؟ ايه القساوة اللي بتعملها الخطية والعمى اللي بتعمله في الانسان؟ حينئذ توقف عمل بيت الله الذي في أورشليم وكان متوقفا إلى السنة الثانية من ملك داريوس ملك فارس. فعلا يا أحبائي نجحوا إن هم يوقفوا العمل، لكن هنا برضو يعني ما أقدرش أنسى إنه الشعب خزلنا وعرفنا الـ 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 الأمر دوت من سفر حجاي في الإصحاح الأولاني. أتابي الشعب يعني إيه لما صدق قالوا بس هو يقف العمل شوية في الهيكل وده جات بقى من عند ربنا، إحنا مناش جاد إحنا جينا بنينا المذبح، ومضوا كل واحد إلى بيته. فاستدعى الأمر إن ربنا يبعث لهم حجاي النبي علشان يوبخهم تسكنوا في بيوت وبيت الرب خرب. فأتابي برضو هم يعني إيه يعني لما صدقوا أو ما أبتوش يعني شيء من الإصرار على بناء الهيكل، فتلزم الأمر أن ربنا يبعث لهم نبي كي ما يستأنف العمل، لكن بعد توقف 16 سنة. هنا بقى الحتة اللي نختم بيها في الحقيقة يعني فكرت في ربنا يعني طب ربي أنت ضابط الكل وإنت اللي حركت قلب كورش عشان نرجع ونبني الهيكل، طب إيه اللي حصل دوت؟ يقول لي نمرة واحدة حبيبي ده شر العالم. نفهم بقى أحبائي ربنا يعني نفهم ربنا بقى اللي بيحصل ده طبيعة الأرض، شر الأرض فيها رئيس هذا العالم شرير وما بيخططش غير للشر وما بيحكش غير شر، فما يحدث في شر في العالم ده إيه ده نتيجة العالم اللي وضع في الشرير. دي نمرة واحد، يعني دي مش إرادة ربنا، دي مش إرادته، لا ده إرادة الشرير. هكذا شرور كتيرة بتحصل في الأرض طب ايه ارادته؟ لا مش ارادته، ده العالم اللي وضع في الشرير، العالم اللي آدم أخضعه للبطل، لكن إخضاع على رجاء مجيء المسيح وفدا الخليقة. فدي نمرة واحد، لما نشوف الشر دوت ما نلومش ربنا، ده الشر اللي احنا اخترناه لنفسينا وسلمنا نفسينا وسلمنا العالم في شخص أبونا آدم لإيد الشرير، الأرض مسلمة ليأت الشرير. فدي نمرة واحد، يعني تقول للشر ده، أقولك احنا اللي جبناه لنفسينا، احنا كنا في فردوس نعيم، احنا كنا في فردوس نعيم، واحنا اللي بإرادتنا سلمنا الارض في شخص ابونا ادم للشرير. فديت ادي النتيجه بتاعت عملنا. دي نمره واحد. طب نمره اتنين، لان الله ضابط الكل، ان الله كلي الحكمه، فممكن يتدخل الله بسلطانه علشان يوقف شر، ممكن. طيب هنا ربنا سمح ان الشر يتمادى، يقول لي حبيبي أنا بتبقى ليا حكمة بقى، لما بسمح إن ده يحصل مع أولادي ليا حكمة. إيه حكمتك يا ربي؟ يقول لي نمرة واحد، مزيد من التوبة، مزيد من التوبة. لما تحس إن أنت يعني انكسرت كده قدام العدو، هتتذلل قدامي، هتتوب أكتر، هتتمسك بيا أكتر، هتكتشف في المعطلات فساد جواك أنت مش واخد بالك منه. انت طول ما الامور ماشيه حلوه، انت هادي مبتسم فرحان مسلم حياتك بايمان لايدين ربنا، طب حبيبي انا بحبك، قلت لك اخطر حاجه ان الانسان ينخدع في نفسه، فانا عايز اكشف لك زيف جواك انت مش واخد، انت حلو بس في حته لسه انا عايز اكشفها لك، لان تخدع في نفسك فتيجي مقاومه، ابص الاقي في المقاومه تصرفت غلط، ايه ده اللي بص يا حبيبي لسه انا عايز اصلح فيك. يبقى إذن اللي سمح بيه ربنا ده لمزيد من التوبة، أشكرك يا رب، أشكرك، أشكرك على الضيق، لكشف فساد جوايا، أشكرك أيها الفخاري، بتعمل إيه؟ بتشكل الإناء. يقول لي اللي حصل دوت عايزك تحس بغلاوة الهيكل، عايزك تحس بغلاوة العطية اللي حدها لك، لو خدتها بالساهل مش هتحس بقيمتها، لكن لما تتعطل وتصابر وتصلي وتتعب، أنا ممكن أمنع الشر بكلمة مني صار هدوء عظيم، لكن سبت الشرير دوت ليه؟ عايزك تصابر، أعلم يداك القتال زي ما قال المزمور، عشان لما تاخد العطية تحس بغلوها، تحس بقيمتها، فما تفرطش فيها. نمرة ثلاثة، عايز أظهر لك يا حبيبي قدرة جديدة من قدراتي. لما بتقفل قوي 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 وصار لنا في أنفسنا حكم الموت، إذا بيد الله تتدخل لتشق لينا طريق جديد في وسط البحر، نشوف عمل جديد لله، نشوف خبرة روحية جديدة، نشوف يد الله اللي ممدودة، نشوف عمل الله اللي بيحييه على مدار السنين، نشوف لأنفسنا تسبيحة جديدة نسبح عليها ربنا. لما تتقفل وتيجي تشوف إزاي الله حلها، دي تصير في فمك تسبيحة جديدة، وضع في فمي تسبيحة جديدة، أو يضع في فمي تسبيحة جديدة. فإن كنت أنا سمحت بيها، فأنا عايز أعلمك مش فقط القتال، لكن عايز أعلمك أيضا التسبيح. أخيرا هتشوف اقتداري أنه العمل اللي توقف حتى وإن توقف 16 سنة ففي وقته يسرع به، في وقت أنا محدده، لأن الموضوع دوت له خطة كبيرة عندي، خطة تخص أولا ملء الزمان، قصة تخص كمال الأزمنة، دي محددة عندي بمواقيت، في معاد لمجيء ابن الأول وفي معاد لمجيء الثاني، فأنا بأسير الأمور بحسب الخطة بتاعتي. فأنا وقفت الهيكل شوية لأنه لسه في ملء الزمان، فضل 16 سنة هنوقفهم دلوقتي، عشان لما تتحط دي جنب دي جنب دي يجي ترتيب الأزمنة اللي جعلها الآب في سلطانه، له كل مجد وإكرام، ابن الوحيد والروح القدس، من الآن وإلى الأبد، آمين.